الدكتور محمد سليم العوى من مواليد عام 1942، مفكر إسلامي وفقيه قانوني مصري وأحد أبرز رواد الحوار الوطني. شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية والقانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم. شغل العوى الكثير من المناصب، ومن أهمها وكيل النائب العام المصري، وعين محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر، وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومن أبرزها تكليفه بعضوية اللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية، ونال العديد من الجوائز العلمية والدعوية والخيرية، كما أن له المئات من المؤلفات والدراسات والمقالات السياسية والقانونية والاجتماعية والإسلامية، وله نشاطات واسعة في مجال التوفيق والتحكيم التجاري في الكثير من القضايا المحلية والدولية. ومن أهم ما يميز الدكتور العوى فكره المعتدل والتركيز على الحوار وليس الصدام.
يا إخواني، يعني خاب من جلس في هذا المجلس في كثب. ده سؤال عن مواقف الإخوان السلفيين في الإسكندرية وغيرها من المسائل الدستورية والقانونية التي تجري في البلاد والثورة وما إليه. أريد أن أقول لكم أولا إن هؤلاء الناس يحبون بلادهم كأكثر ما يحب إنسان بلده، وإنهم يحرصون على مصلحتها كأحسن ما يحرص إنسان عليه، وإن رؤانا ورؤاهم تتفق في أشياء وتختلف في أشياء. لا الاتفاق حولنا إلى أن يذوب أحدنا في الآخر، ولا الاختلاف حولنا إلى أن يعادي أحدنا الآخر. نحترمهم ونقدرهم ونعرف ما يفعلون من خير ويعرفون لنا مثل ذلك، ونختلف معهم في بعض الآراء ويختلفون معنا في بعض الآراء، وهذا حق للكافة. فما ينفعش نحمل تيار كده نقول السلفية بتعمل كذا. لا، ليس كل السلفية بتعمل كذا. الإخوان المسلمين بيعملوا كذا. لا، ليس كل الإخوان المسلمين. لا أزيدكم من الشعر بيت. الحزب الوطني كان بيعمل كذا. لا، مش كل الحزب الوطني. كان في ناس طيبين مغلوبين على أمرهم دخلوه لكي يحافظوا على مصالحهم ولم يمارسوا أي فساد. ما ينفعش الكلمة العامة كده تقول كل المصريين كويسين. لا، مش معقول. كل المصريين وحشين. لا، مش معقول. كل المسلمين، كل الأقباط، كل دي يجب أن فيها من قاموسنا، وأن نزن الأمور بموازين العدل والإنصاف لكي نعرف الذي الحق حقه ونعرف للمخطئ خطاه، فنقبل الأول ونوجه وننبه.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بالدكتور محمد سليم العوى، المفكر الإسلامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأرجو أن يتسع صدرك لما سنسأله لحضرتك إن شاء الله. بداية، كان في اجتماع حضرتك النهاردة مع الأستاذ عمرو موسى، مع اللواء سامي عنان،
الفريق
سامي عنان، رئيس أركان القوى المسلحة. كنا عايزين نعرف إيه اللي دار في الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع ده احد اجتماعات متواليه بقى لها مده بتجري حوالي 10 ايام. بدات بالبحث عن مخرج من الازمه التي كان فيها الوطن، والحمد لله الازمه بدات تنفرج. وانتهى الاجتماع السابق اللي كان برئاسه السيد المشير الى ضروره انشاء مجلس استشاري يكون الى جوار المجلس الاعلى للقوات المسلحه في ابداء النصيحه والراي والمشوره وإظهار ما ينبغي إظهاره وتبيين ما يجب تبيينه من الأوضاع القائمة في البلاد والمشكلات التي تتعرض لها، والنصيحة المخلصة، إبداء الرأي، تقديم المشورة اللي تسدد الخطى وتقرب المسيرة من تحقيق المصلحة العامة. واليوم الاجتماع كان لدراسة هذا الأمر من أوله إلى آخره، وتم التوافق على أو الاتفاق، الحقيقة مش توافق، تم الاتفاق على جميع النقاط التي كانت معروضة. والمفروض أنه السيد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة أيضا، إما أن يكون أصدر بيانه وأنا في طريقي إليك، لأن احنا خدنا في الطريق ساعتين كاملتين، فإما أن يكون أصدره وأنا في طريقي إليك فلم أطلع عليه، أو سيصدره بعد قليل. وإحنا اتفقنا أنه هو الذي يصدر بيانا يقول فيه بالتفصيل ما الذي جرى، ما الذي حدث. نحن سنجتمع بعد يومين يوم السبت القادم لاستكمال العمل في هذا السبيل. المجلس ده إن شاء الله حيكون أكبر عون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مسلحة، حيكون معبر عن مختلف التوجهات في الشعب المصري، حيكون في نسبة كبيرة منسوبة إلى عدده الأصلي حوالي خمس، وسيكون من الشباب، شباب الثورة الذين شاركوا فيها بجد، الذين عملوا من 25 يناير إلى 12 فبراير ثم استمروا في العمل السياسي الثوري، حيجمع خبرات متنوعة، وحيكون مهمته أن يقف إلى جوار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقديم النصيحة والمشورة زي ما قلت.
هل حضرتك يعني رحت والأستاذ عمرو موسى بصفتك مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية؟
لا، الحقيقة جميع هذه الاجتماعات يدعى إليها المدعوون بصفتهم الشخصية. بدأ الأمر بمثل هذا الحال، أنه فلان مرشح للرئاسة، فلان رئيس الحزب، فلان السياسي الناشط، فلان الجامعي المشغول بالهم العام، بدأ الأمر كذلك. لكن لما وصلنا إلى الترتيبات اللي هي بدأت بإعلان فريق سامي عنان النقاط الثمانية اللي اتفقنا عليها الأسبوع قبل الماضي، وإعلان السيد المشير موضوع الموعد النهائي لتسليم السلطة في 30/6 وقبول استقالة الدكتور عصام شرف وتكليف حكومة جديدة. منذ ذلك الوقت تحول الأمر من أن الناس يأتون بصفاتهم التي كانوا يدعون بها إلى أنهم يأتون بصفتهم الشخصية ممثلين لأنفسهم في المقام الأول ولتوجهاتهم السياسية والفكرية والفلسفية وما إلى ذلك في المقام الثاني، لكن بأشخاصهم.
دور المجلس الاستشاري فضل الدكتور يبقى إيه؟ يعني هتعملوا إيه مع المجلس العسكري؟
هو المفروض أنه في البلد في المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها اللي هتنتهي يوم 30/6، يعني نحن نتحدث من أول شهر 12 يعني ديسمبر إلى نهاية شهر
7 شهور تقريبا.
هذه المرحلة مليئة بالمعضلات الاجتماعية والسياسية، ولياليها حبلة يلدنا كل جديد، كل يوم هتلاقي منهم حاجة جديدة ما احناش عارفين إيه اللي فيها. التجربة الماضية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه حاول يؤدي يعني كل ما وسعه من الأداء لتقليص المشكلات أو مواجهة ما كان لابد من مواجهته منها. ودايما كان لنا يعني نحن معشر الذين يعملون في الشارع مع الخلق أراء ما بتوصلش إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو بتوصل ويزنها بموازين غير موازيننا فينفذ بعضها ويترك بعضها. وتفاقمت بعض المشكلات زي المشكلة اللي حصلت الأسبوعين اللي فاتوا في التحرير وما إليها، وكان لابد من استدعاء آراء الناس، ودي خطوة كانت جيدة جدا منهم لأنه ما خاب من استشار، فاستدعوا آراء الناس وجرى هذا الاجتماع. المجلس الشرعي هيعمل هذا الدور بصفة دائمة، يعني هو موجود طول الوقت، بيجتمع بصورة دورية كل أسبوعين أو كل أسبوع أو حاجة زي كده، بيجتمع أيضا بصفة دورية مع المجلس الأعلى. تنظيمه حيصدر في قرار يصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزي ما قلت حضرتك احنا اتفقنا على تخويل الفريق سامي عنان وحده، هو اللي رأس الاجتماع اليوم، انه يذيع كل التفاصيل، واما انه يكون اذاعها وحيجيبوها لحضرتك بعد شوية، واما يكون في طريقه الى اذاعتها، وهي مسألة ان شاء الله ستريح المجتمع المصري وتشعر الناس بانهم مش عايز اقول لأول مرة، لكن لأول مرة بصورة منتظمة هناك صلة دائمة قائمة بين الشعب المصري وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة شؤون البلاد. وأن هذه الصلة هدفها أن ننتهي من المرحلة الانتقالية في الموعد المحدد بأقل قدر من الخسائر إن لم نستطع أن ننتهي بمكاسب، وأنا رؤيتي إن شاء الله خلنا ننتهي بمكاسب بإذن الله.
عندي سؤالين في المنطقة وحنتقل. من يضمن أن المختارين لهذا المجلس الاستشاري حيرضوا فكرة ميدان التحرير ان اخترتوا 7 اخترتوا 10 اخترتوا 15 طب ما خدتش فلان ليه وسين ليه الاسلامي وسين الاقتصادي؟ ادي حاجة. والحاجة التانية دكتور محمد، هل بتتصور انك واحد من الذين يضمنوا ويطمئنوا الى وعود العسكري، ولا شايف حضرتك انه العسكري في كيرف طالع نازل على مدار ال 11 شهر اللي احنا او الثمان شهور بتوع الفترة الانتقالية؟
أنا السؤالين خطيرين يا خالد. يعني السؤال الأول، من يرضي الميدان؟ هو لا أحد يرضي الميدان. الذي يرضي الميدان أن يثوب أبناؤنا وبناتنا هناك إلى صوت العقل، وقد رأينا المجزرة التي حصلت أمس واليوم مع الباعة الجائلين، ورأينا إطلاق النار، ورأينا الضرب بطلقات الرش والضرب بالسنج وبالسيوف، والضحايا أظن زادوا عن 100 من المصابين، معرفش في قتلى ولا لا، لكن في مصابين أكثر من 100. وهذا لا فيه شرطة ولا فيه قوات مسلحة ولا فيه شرطة عسكرية ولا شرطة مدنية، ده بين الجمهور المعتصم، الشباب البنات والأولاد المعتصمين، وبين الباعة الجائلين اللي هم بيصفوهم بأوصاف أخرى. فإرضاء الميدان أمر يعني صعب، بدونه خرط القتاد زي ما بيقولوا العرب، لكن المهم إرضاء ضمائر المصريين الكل أو الأغلبية. ضمائر المصريين ترضى إذا وجدت خبرات متنوعة، وجدت من يمثل، وجد كل واحد من يمثل تياره، الليبرالي وجد من يمثله، الاقتصادي وجد من يمثله، المهندس وجد من يمثله، العلماني وجد من يمثله، الإسلامي وجد من يمثله بتنوعات ألوان الطيف، القانوني وجد من يمثله، الصحفي والمثقف وجد من يمثله، وهذا حاولنا نعمله في التشكيلة وإن شاء الله تكون كده بإذن الله، فترضي أكبر قدر ممكن من المصريين.
الإسلامي نفسه دكتور محمد، الإسلامي وجد من يمثله، أنا حتى نظرتي للإسلام
بألوانه المختلف،
بألوانه يعني أنا بتصور
أنه هو خدنا بألوانه المختلف،
بألوانه مختلف،
نعم
يعني
نعم.
موجود السلفي
موجود السلفي والإخواني والمستقل الذي ليس
نعم.
سلفيا ولا إخواني
نعم.
موجود كل.
طيب الجزء الثاني من السؤال اللي هو هل
تطمئن
المجلس الاستشاري نفسه هل هيطمئن إلى التعامل مع العسكري على أنه لديه الرغبة، ولا العسكري كان بيمشي شويه فنلاقي نفسنا بندعمه جدا وبعدين شويه نلاقي نفسنا بنبتدي نرجع ورا شويه وبعدين نرجع نروح له تاني، رايحين جايين معاه على مدار الثمان شهور؟
هو الحقيقه احنا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ولما اقول احنا يعني في الحقيقه عايز اقول انا بس مكسوف اقول انا يعني، انما انا وامثالي كان ديددنا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طريقتنا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه إذا أصاب نشكره ونثني عليه، إذا اتخذ إجراء يحتاج إلى توقف توقفنا، إذا اتخذ إجراء يحتاج إلى تصويب أو انتقاد لم نبخل عليه بالتصويب ولا بالانتقاد. وأنا أريد أن أشهد أمام رب العالمين أولا ثم أمامك وأمام مشاهديك الكرام أنهم لم يضيقوا بنقد، وقد نقدتهم، أنا انتقدتهم أنا انتقادا مرا في كثير من الأحيان، ولم يعاتبني أحد على كلمة. ذكرت مرة معلومة خاطئة، قلت الشرطة العسكرية كانت موجودة في المكان ده الصبح مبكرا تاني يوم، كلمني قائد الشرطة العسكرية على غير سابق المعرفة في تليفوني وقال لي دول من الشرطة العسكرية، دول من تشكيلات اسمها كذا، الشرطة العسكرية موجودة في كذا وغير موجودة في كذا، وشرح لي بتفصيلات ليس من واجبه أن يشرحها لي، لكن تفضلا منه عشان أبقى عارف المعلومة كويس شرحها لي كلها، وشكرته ووعدته أن أصحح. وده كان أيام ميدان التحرير لما ظننا أن الشرطة العسكرية هي اللي حرقت الخيام، فأكد لي أن هذا غير صحيح وقال لي دول تشكيل غير تشكيل الشرطة العسكرية، شرح لي إيه هو. فدي روحهم، الروح الجديدة المستفادة من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة أنا بقدرها جدا وبعتقد أنها روح إيجابية جدا. وأنا يعني عايز أقولك كده بالكلام الوش كده أنا لم أجرب على هؤلاء الناس كذبا، أنا لم أجرب عليهم كذبا، أنا تعاملت مع عدد كبير جدا منهم لم أجد فيهم كاذبا، فيهم ناس بتأخر شوية، فيهم ناس ما تقولكش كل المعلومات لأنهم عسكريين يجب أن يحتفظوا بأشياء لأنفسهم، فيهم ناس طمنوك اطمنوا إن شاء الله الدنيا تبقى كويسة وكده، لكن ما حدش فيهم كذاب.
طب مسألة
لما بيتكلموا معنا بيتكلموا معنا الآن عن المجلس الاستشاري ما بيتكلموش بكذب، ما بيتكلموا بصدق، وإحنا هنجرب ده وهنجده إن شاء الله.
طيب هم كانوا ماشيين بشكل أو آخر فضيلة الدكتور، يعني معظم قطاع الشعب المصري عايز، أنا منهم كمان كنت كده، عايز هذا المجلس يستمر إلى الأيام العملية الانتخابية اللي بتجرى حاليا
لا.
وبعدين ياخد وقته سواء 34 30 6 30 5 وتفر، مش هنختلف في الشهرين أو الشهر، يعني اللي خلانا صبرنا 30 60 سنة هنصبر شهرين. إنما شاهد في الكلام وليه بعض الناس بتتهم الإسلاميين دايما أو معظم الإسلاميين السواد الأعظم منهم أنه هو متواطئ مع المجلس العسكري، وأن العسكري طول عمره إنما يأتي حينما يستفيق من غيبوبته، إنما يبدأ بضرب الإسلاميين أولا مثلما حدث في ثورة 52.
هو أولا أنا يعني أود أن أنفي نفيا قطعيا الحقيقة، قطعيا عن علم ومعرفة وليس عن يعني تحليل ورؤية، عن علم ومعرفة ليس هناك أي نوع من أنواع التواطؤ بين هذا المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي موجود اليوم وبين أي فريق في الوطن، لا مع الإسلاميين إخوانا أم سلفيين كانوا أم مستقلين، ولا مع الوفد، ولا مع الأحزاب الليبرالية، ولا مع الأحزاب العلمانية، ولا مع بقايا الشيوعيين أبدا. هذا مجلس عجيب الشأن، غير متواطئ مع مخلوق، عندهم ترتيب أنا معرفهوش، وعندهم طريقة للمناقشة والمشاورة، وعندهم قرار ينبع من إيمانهم ورؤيتهم لمصلحة الوطن بس. أما قصة التواطؤ دي فقصة عيب الحقيقة، عيب لأن التواطؤ يكون إذا كان هناك حاجة مؤامرة في الظلام، حاجة بنعملها من وراء الناس، حاجة نستحي أن يطلع عليها الخلق، ده مفيش حاجة هناك كده، مفيش حاجة كده أصلا.
طب إيه ما الناس جت، أنا عشان أنتقل بقى للانتخابات النهاردة، الناس جت في مرحلة مثلا كنا ماشيين بشكل هادئ جدا، البلد مستقرة، فيش مليونيات، مفيش قلق، مفيش توتر، ثم فوجئنا بصداع في الرأس اسمه وثيقة السلم. أيوة. اللي حضرتك علقت عليها. أيوة. والناس يعني فهمت كويس جدا انه طالما توافقت كل القوى السياسية على انها وثيقة مشبوهة، ليه المجلس العسكري يروح يسحب وبعدين استرشادي وبعدين يطلع مثلا لواء يقوم عامل تصريح زي ممدوح شاهين يقول ايه لا ما تشالتش ولا مجلس الشعب اللي جاي مش هيشكل حكومة، لمصلحة مين بس المروح والمجي ده اللي بيزبزب الناس تجاه المجلس العسكري؟ يعني
انا مش عارف تأذن لي اشرح ولا انت وقتك
ضيق؟ وقتنا براحتك.
طيب هو الحقيقه مش تذبذب، هي مسائل لما تحط جنب بعض ما يتبينش الفارق قوي بين كل مساله والاخرى، لو انفصلت نستطيع ان نتبين الفارق. راس المشكله واس البلاء الوثيقه التي سميت اعلاميا بوثيقه الدكتور علي السلم، هي راس المشكله واس البلاء لان جزءا منها لم يكن يحتاج الى ان يكتب ولا يقرر ولا يقال، وهو المبادئ الأساسية في كل دستور في الدنيا وفي جميع دساتيرنا المتعاقبة من 23 حتى الآن، اللي هي المبادئ الأساسية في الدستور اللي تشكل المواد 24 الأولى من الإعلان الدستوري اللي صدر سنة اللي صدر في 30 مارس، أو 52 مادة الأولى من دستور 71 اللي عمله الرئيس السادات. دول ما كانوش محتاجين نص ولا إعادة تأكيد ولا إعادة كتابة ولا حاجة، جابهم في أول وثيقته وقال دول مبادئ دستورية. أدخل فيها بعد ذلك ما سماه هو معايير وليس بمعايير، دي اختيارات بالأعداد للي حيشكلوا لجنة الدستور لجنة المئة، واختيارات كلها خاطئة وغير متفقة مع
80 من بره و20 من جوه.
أيوة 80 من بره و20 من جوه، منهم 10 يعني 10% من أعضاء اللجنة يختارهم مجلس الوزراء الذي لا شأن له بالعملية التشريعية ولا بوضع الدستور، وال80 دول أنا عدتهم منهم 62 موظفين حكومة، فأنت جايب لي 2 موظفين موظف حكومة، 62 موظف حكومة من 100 او من 80 الحقيقه، من 80، 62 من 80 موظف حكومه، تقول لهم دول اللي يعملوا الدستور. البرلمان اللي هيختار الدستور ده اللي هيختار اللجنه دي فين دوره في الاختيار اللي هو بيمثل الشعب؟
صحيح.
احنا على فكره بننتخب الان على درجتين، بننتخب عضو البرلمان وبننتخب الراجل اللي هينتخب لنا بتاع الدستور
اللي هيحط التشريع
اللي هو لغالي الدور ده. فطبعا كانت الوثيقه زائد المادتين الغريبتين اللي حطوهم فيها، واللي انا ما اعرفش وجابه منين الحقيقه، ان كان قد اقترح عليه هذا الامر من حد من المجلس الاعلى للقوات المسلحه او من المجلس الاعلى كله فهو اقتراح في غير محله، ان كان هذا الامر من جانبه توددا للمجلس الاعلى للقوات المسلحه وتقربا اليه فهو ايضا في غير محله.
ممكن الدكتور علي السلمي يبقى يعني يفتكس من تودده ده، ولا تحس انه موجه؟
مش عارف يفتكس ليه يعني.
يخترع من دماغه.
لا لا ممكن قوي يخترع ويفتكس طبعا، هو وغيره دول ناس كلهم اكفاء وكبار، وعلي السلمي اخونا ورجل يعني يكبرنا سنا ومقاما، لكن طبعا ممكن يفتكس قوي. انا الكلمه دي حلوه استعملها بعد كده. دي اختراع عليك ولا من
لدى الشباب؟
الشباب. طيب لا ممكن يفتكس كده.
الاسلاميون لم ياتوا من اسرائيل، هكذا قلت في تصريح لك امس اثناء المشاركه او اول امس اثناء المشاركه في التصويت. وهناك تعبير حضرتك قلت النيويورك تايمز، قلت المصريون اصطفوا كنهر النيل تماما في طابور طويل ليعطوا الحياه لمصر. تقييم الدكتور محمد سليم العول للعمليه الانتخابيه وخصوصا التراشقات اللي بتحصل في تزييف في تزوير واحد، القصور اللي بدا من بعض المواطنين انهم بيتعذبوا في طابور طويل وفي الصناديق والباب الاقتراع يقفل والقاضي يمشي، اتهامات البعض انه في دعايه دينيه سواء من الجانب المسلم او المسيحي، البعض برضه بزعلان من تراشق الاخوان والسلفيين، وانه مثلا الاستاذ عصام سلطان المحامي بدا كعادته في حمله قويه هو متعود عليها بقاله فتره ضد الاخوان فبدا يظهرها بكل قوه. الام دي بتشوف المشهد كله ازاي برمتهم؟
الحقيقه انا ارى المشهد برمته مشهدا ايجابيا جدا، وهذه الصور اللي حضرتك ذكرتها كلها صادقه لكنها لا تعكر ايجابيه المشهد. انا عايز ابدا باللجان نفسها اللي انا قلت فيها المصريين اصطفوا كنهر النيل، فعلا هم اصطفوا كنهر النيل، وانا انا صوتت امس في اليوم الثاني لم اصوت في اليوم الاول. اليوم الاول الناس الذين صوتوا كان منهم زوجتي وبنتي، زوجتي بقيت من الساعه 9 الى الساعه 1:30 وقالت لو كنا قعدنا للساعه 5 كنت هبقى مبسوطه، على الرغم طبعا من المشقة التي تصيب السيدة إذا وقفت 4.5 ساعات ولا حاجة. ابنتي وهي أم لثلاثة أولاد استمرت في اللجنة اللي بتصوت فيها لغاية 3:30، وكتبت تعليق على الفيسبوك بتشرح فيه مشاعرها وكيف كان تعامل المواطنين المصريين بعضهم مع بعض واحتمالهم لبعضهم البعض ومعونتهم بعضهم لبعض. وسعادتهم سعادتهما هما الاثنتان كانت بالغة جدا بالتصويت مع بعض أقاربي اللي سألتهم. لما رحت أنا امبارح عرفت سبب هذه السعادة، أن الناس مقبلون على هذا التصويت بشعور من ينشئ وطنا جديدا، وهذا شعور هائل جدا. الناس كان شعورها في الطابور،
في ناس انها بكت.
طبعا في ناس بكم، وانا يعني شفت رجل سنه 101 سنه جاي يصوت لانه مش هيسيب حقه. يعني انا بصوت
101 سنه يعني خد السادات وش وحسني مبارك
الملك فاروق. فجاي هو يعني محمول تقريبا او مسنود سند شديد جدا، لغايه ما دخل اللجنه استقبله راجل ضابط وراجل موظف وجابوا له كرسي وقعدوه كده. فانا يعني بقول له تعبت نفسك يا جدي وحاجات كده يعني. فقال لي لا تعبت نفسي ايه، انا 101 سنه لكن لازم ادلي بصوتي حقي. يعني هذا الرجل اللي في هذه السن انا متاكد انه ما ادلاش بصوته في جميع الانتخابات السابقه، انما جاي النهارده يدلي بصوته. طبعا كميات النساء اللي نزلت الانتخابات حضرتك شفتها والناس كلهم شافوها. متى كان عندنا في اللجان هذا العدد من النساء؟ انا اتذكر في انتخابات 87 انا كنت صوتي وقتها كان مقيد في اسكندرية موطني الاصلي يعني. فدخلت اللجنة اللي ادلي فيها بصوتي فلقيت مثلا 10 سيدات 12 سيدة مش فاكر، عدد قليل جدا لا يزيد عن هذا. فبسأل الموظف المختص بقول له ما شاء الله عدد سيدات كبير. قال لي اول مرة يقولنا سيدات سنة 1987. قال لي اول مرة يقولنا سيدات. النهاردة السيدات عددهم قريب لعدد الرجال او اكثر يمكن. فالانتخابات مشهد عظيم جدا، مشهد عظيم جدا. اما العبارة بتاعت السلفيين او الاسلاميين لم يأتوا من اسرائيل، فالحقيقة انا
في اي مناسبة قيل الدكتور
كنت احاول لحضرتك، انا مللت من هذا السؤال. الاسلاميين بيخوفوا، الاسلاميين بيرعبوا، الاخوة الاسلاميين بيخوفونا، السلفيين قالوا، الشيخ الفلاني علق، الشيخ الفلاني. فانا خارج من اللجنة وواحدة من بناتنا الاعلاميات معها الكاميرا دي اللي بيصوروا بيها والميكروفون قالت لي تصريحك يعني. فقلت لها رؤيتي الانتخابات كذا وكذا، كلام زي قلته حضرتك. ففاجئتني بانها تقول لي بس ايه راي حضرتك في انتشار الاسلاميين وظهورهم؟ قلت لهم الاسلاميين جايين من اسرائيل، هو الاسلاميين ابوكي واخوكي وابن عمك وجارك وصاحبك، ايه الاسلاميين دول؟ هم حاجه تانية غيرنا. وده فعلا انا مغتاظ ممن يجعلون الوطن قسمان، اسلاميين وغير اسلاميين. طب غير اسلاميين دول ايه؟ مش مسلمين؟ لا، منهم مسلمين ومنهم غير مسلمين. طب ما معنى اسلاميين لوحدهم؟ هذا معنى لا ينطبق على 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 مفهوم، على شيء محدد. كل مسلم اسلامي بالفطره وبالطبيعه وبالخلقه وبالالتزام الديني. الذي لا يلتزم دينيا ولا يريد ان يكون اسلاميا ده عنده مشكله في نوع التدين. نعم. محتاج يفحص نوع التدين.
نعم.
فانا بعترض على مساله القسمه دي الى اسلاميين وغير اسلاميين، وانا لا ارى اي خوف من الاسلاميين حتى لو كانوا هم الاغلبيه، حتى لو كانوا هم بيشكلوا اغلبيه البرلمان. هذا لا يعني انهم اعداؤنا، انما يعني انهم ابناء واخوان واصدقاء واباء وهيمارسوا عملهم 5 سنين. هي الحكايه كلها خالد 5 سنين، يا اما يحسنوا فمن احسن منهم اعدنا انتخابه، يا يسيئوا فمن عادش انتخابهم. صحيح. وهذا هو جوهر الديمقراطيه.
نعم.
اللي احنا كلنا بنشتغل عليها يعني.
انما نطمئن الى نواياهم انه حتى لو اساء هو مش هيبقى قاصد انه هيسيء، انما ربما يكون ككادر اداري مش شاطر.
يعني هو كسائر البشر الحقيقه، يصيب كما يصيب الرجال ويخطئ كما يخطئ الرجال. ان اصاب فجزاه الله خيرا، وان اخطا فنحاسبه ونلومه، ولما تيجي الانتخابات الجايه ما نجيبوش تاني.
صحيح.
هو في ايدنا، ما مش في ايده.
طيب حضرتك ما بتلاحظش ان في انحياز غريب من الاعلام الليبرالي هذه الايام؟ بيبتكر المشاكل والتخويف والغمز واللمز في الصف الاسلامي ويصور للناس بصراحه على ان مصر مقبله على ظلام، على تخلف. والكلام اللي بقوله لحضرتك ده ايميلات، رسائل، اتصالات من ناس فزاعت العمل في لقمه العيش. يعني انا لما اروح لقطاع عريض من السياحه واقول له لو اخترت الاسلاميين انسى بقى فكره انك فوق وسياحه وستات وكده، وبتاع القهوه انت مش هتشرب شيشه ولا حد هيقعد لك ولا ضمنه والطاوله حرام وهيقول لك والستات التوتر اللي بيعمله الاعلام الليبرالي ده، يعني انت شايفه ازاي؟ مع انه المفروض اعلام المفروض يبقى مصري حريص على مصر قبل مصالحه الشخصيه يعني.
هو طبعا التوتر ده يعني بيبيع جرنان زي ما كانوا بيقولوا زمان. كانوا بيقولوا في جرائد تعمل منشيت صارخ جدا، لما تقرأ الخبر تلاقي موضوع لسه محل بحث وتفكير وقد يتم وقد لا يتم، بس الخبر يبقى مثلا
مثير.
انشاء سد جديد على النيل مثلا، يعني يا خبر ابيض سد جديد وهيعملوا ايه في ميه النيل؟ تدور تلاقي لجنه تشكلت من اثنين وهينضموا اليهم خمسه وهيجيبوا خبراء من الخارج، وتبقى ما فيش حاجه انشئت ولا هتنشا في القريب العاجل. هذا هو النوع الذي يستخدم الان في مساله الاسلاميين في مصر. وانا يعني اريد ان اقول لاهلي المصريين كلهم انه اذا يسر الله لهذا البرلمان ان يعبر عن غالبيه ابناء الوطن تعبيرا صادقا، فسنرى منه خيرا لا نستطيع أن نتوقعه ولا نفكر فيه ولا نتخيله الآن. إذا جاء البرلمان غير معبر عن أغلبية أبناء الوطن هيبقى برلمان شقاقي صدامي انتقامي، كل فرقة تضرب الثاني وعمره ما يطلع قرار. نحن نحتاج إلى استقرار، والاستقرار لا يكون إلا بوجود حكومة تؤيدها أغلبية برلمانية حقيقية منتخبة، مش أغلبية برلمانية مصطنعة زي بتاعت الحزب الوطني.
نعم. زي 2010 كده
فندم،
زي بتاعت 2010
2010 أيوة أيوة الأغلبية اللي كانت 400 من 400 باين ولا 390 من 400
أنبياء ولا ذلك.
الأمر الثاني اللي احنا عايزين الحقيقة في البرلمان أن يكون من رجال يتحملون المسؤولية. إحنا مقدمين على إعادة بناء الوطن محليا وإقليميا ودوليا، ولما أقول إقليميا يعني عربيا وإسلاميا وإفريقيا، وهذه مشكلات ستقتضي منا جهدا هائلا واصطفافا قويا وراء قيادة سياسية أو بجانب قيادة سياسية تستطيع أن تقوم بإعادة هذا البناء.
نعم.
كلما تجانس البرلمان وتقاربت الرؤى فيه، حتى لو اختلفت الأفكار السياسية تقاربت الرؤى الوطنية، كلما استطاعت البلد أن تتقدم إلى الأمام. وزي ما حضرتك عارف الفترة البرلمانية 5 سنين والفترة الرئاسية 4 سنين.
نعم.
في هذه الفترة إنجاز كل ما هو مطلوب مستحيل، أما الممكن إيه؟ الممكن تمهيد الطريق لتحقيق الإنجازات في مرحلة قريبة قادمة وتالية، فده اللي يجب أن نتوجه إليه. أما التنابز بالأديان والتنابز بالألقاب والتنابز باللحى والتنابز بالجلابية والتنابز بأنه واحد عايز ينقب الناس والتاني مش عايز ينقب الناس،
خير رمضان امبارح بيقول أنا يعني مش قادر أتخيل يعني مش قادر أتخيل أن ممكن الصبح ألاقي برلمان في لحى في ناس اسلاميين. طب التصور ده يعني سببه ايه يا دكتور؟
يعني التصور ده انه ما شافش برلمان في لحية طول عمره، انما في ناس شافوا وعاشوا وادركوا وتعاملوا وعرفوا انه دول بيبنوا البلد، دول ما بيدوش البلد، دول بيبنوا البلد. يعني انا اللجان كلها كان بينظمها ناس عندهم التزام ديني، كل اللجان الانتخابيه اللي روحوا فيها اصدقائي وابنائي واللي انا رحت فيها كان واقفين شباب عندهم التزام ديني بينظموه، لا حد اداهم اجره ولا حد اداهم كرسي في البرلمان ولا حد حتى جاب لهم ميه. واقفون من الساعه 7 الصبح ويمكن قبلها لغايه الساعه 8 بالليل لما اغلقت اللجان، او 9 لما امتدت، وفي لجنه في مدينه نصر امتدت ل 11 بالليل، والبنات اللي بينظموا او الرجاله اللي بينظموا حسب اللجان موجودين. فانا يعني هذا نوع من انواع التخويف الذي لا مبرر له. ولما يزيد قوي قد يصل الى تخوين الاسلاميين، وهو امر غير جائز لا شرعا ولا وضعا.
طيب حصل برلمان هنفترض ان شاء الله يعني، وجيل الكتله الاسلاميه كان ليها وضوح، خدت 40 خدت 30 خدت 50 خدت 60 وتبر النسبه يعني. اعترض البعض ونزل الى ميدان التحرير كعاده المعترضين على ذباب الشارع، ماذا سنتصرف؟ كيف نتصرف؟
هذا الاعتراض هيبقى رفض للديمقراطيه، لانه الانتخابات دي بتجري تحت اشراف قضائي كامل في صناديق زجاجيه. لتاني مرة في تاريخنا الاستفتاء كان أول صندوق زجاجي، والانتخابات دي تاني مرة نحط صوتنا في صندوق زجاجي. الفرز إن شاء الله يتم بمنتهى الحيادية الممكنة. الأخطاء الإدارية لا تؤثر في نتيجة الانتخابات. من لم يرضى بنتيجة الانتخابات الديمقراطية يبقى كلامه عن الديمقراطية غناء لا موسيقى له، كلام بلا معنى. لأنه الديمقراطية يعني كده، اللي الصندوق يجيبه نرضى بيه ونجربه. فإذا اعترض الناس فنزلوا إلى ميدان التحرير، ده تبقى محاولة لتفكيك الوطن، وأنا أربأ بالمصريين أن يكون منهم فريق يحاول أن يفكك الوطن بالاعتراض على النتيجة الديمقراطية للانتخابات.
طيب المستشار زكريا عبد العزيز تصريح جالي حالا على الهواء، قال إن المجلس الاستشاري اللي احنا الحكي اللي انت عليه من شوية تشكل لإجهاض الثورة وفض الاعتصامات.
الاستاذ زكريا عبد العزيز لم يحضر الاجتماعات. اولا هو اخوي وحبيبي وصديق من اقدم الاصدقاء ورجل قاضي محترم، لكن هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحه. هذا المجلس الاستشاري لا شان له بالمظاهرات ولا بايقاظ المظاهرات، هذا مجلس تشكل لكي يكون الى جانب المجلس الاعلى للقوات المسلحه ناصحا ومشيرا في كل الشؤون التي تهم البلاد، ومبديا الراي في كل القوانين ومشروعات القوانين والاتفاقات الدوليه ومشروعاتها التي ستعرض على الحكومه ثم على المجلس الاعلى لاصدارها قبل ان يتشكل البرلمان. بعد ما يتشكل البرلمان ويجي رئيس الجمهوريه، المجلس الاستشاري ده يروح. وانا اربأ باخي الحبيب المستشار زكريا عبد العزيز،
ده تصريح طبعا احنا بنقوله بناء ان هو ان كان قيل، ان كان قيل
ارجو ان يكون قد قال ذلك، ارجو ان لا يكون قد قاله، وان كان قاله فانا اؤكد له انه كلام غير صحيح ويجب عليه ان يعود فيصححه بان يقول انا قلت كلاما من توقعي وليس من الحقيقه. وبعدين اساءة الظن بالمسلم لا تجوز، لانه لا يجوز لانسان ان يسيء الظن باخيه الانسان، مش بمعنى المسلم هنا يعني من دينه الاسلام، الانسان كله لا يجوز اساءة الظن به. والرجال الذين كانوا حاضرين في هذا الاجتماع، والرجال والنساء، كانوا حوالي 20 شخص، فلا يعقل ان يسيء اخي العزيز المستشار زكريا عبد العزيز الظن ب20 شخصا ويقرر انهم اجتمعوا لإجهاض الثورة. وبعدين احنا يعني احنا لسنا غرباء عن الثورة، انا كنت في الميدان طول الثورة، ابو العلي ماضي كان في الميدان طول الثورة، ناس اخرين من اللي كانوا معنا.
ما تروحها مين حضرتك نقدر نعرفها ولا
لا؟ هو قالوا يعني نخلي دي لغاية ما يصدرها الفريق سامي عنان عشان تاخد صورة رسمية يعني.
طيب حضرتك بتشوف تقاطع في المصالح الغربية والاقليمية مع ثورات الربيع العربي، وشاعر ازاي ممكن يكون او حابب تصور مستقبل العلاقات المصريه مع الغرب في الفتره المقبله بعد قيام برلمان وقيام دوله لاول مره باختيار شعبي محض دون تزوير ودون اراده الغرب على تشكيل شكل الشارع المصري والشارع العربي؟
يعني انا اعتقد انه يعني الغرب بالمعنى الواسع اللي بنتكلم عنه ده
هو امريكا، يعني
هو غرب ومصالح، هو غرب ومصالح، يهمه ان تحفظ مصالحه. والمصالح الغربيه في مصر وفي المنطقه العربيه إما أنها محل العقود واتفاقات طويلة المدى، وإما أنها تؤدي إلى مصلحة الطرفين وإن غلبت مصلحة أحدهما على الآخر. ما كان محل عقود طويلة المدى واتفاقات طويلة المدى بيحقق المصلحة المشتركة، أنا متأكد أن الأنظمة الجديدة في البلاد العربية لن تمسه، لأن الأنظمة الجديدة دي مش ناس مجانين ولا ناس بلهاء ولا ناس عايزين يتصدموا مع العالم، دول ناس عايزين بلادهم تتقدم وعايزين شعوبهم تتمتع بالحريات اللي بيتمتع بها الإنسان الأوروبي. ليه الإنسان الأوروبي يقدر ينتخب كل 4 سنين ما حدش يقول له لا؟ ليه الإنسان الأوروبي يقدر يغير حكومته زي ما عايز ما حدش يقول له لا؟ يقدر يغير محافظ في المحافظة أو المدينة ما حدش يقول له لا؟
يعترض على رئيس الجمهورية،
يعترض على رئيس الجمهورية أو الملك أو غيره وما حدش يقول له لا؟ لماذا يظل العرب مقهورين والمسلمين مقهورين في بلدانهم كافة إلا من رحم الله وقليل ما هم، وتكون شعوب الدنيا كلها حرة في بلادها؟ لذلك أنا متوقع أن الدول الغربية دي تتعامل مع النظم الجديدة بالعقل والحكمة للمحافظة على مصالحها. وأنا بدعو الحكومات لها تشكل في البلاد العربية وثورات الربيع العربي إلى أن تنظر إلى الغرب هذه النظرة، شريك في المصالح، إن أدى حقوقنا الحمد لله ندي الحقوق، إن قصر في أداء حقوقنا نطالب بها بالطرق المشروعة والسلمية والمفاوضات إن إحنا لا ضعاف ولا عجز فيها، وسنصل عن الطريق السلمي إلى تحسين العلاقات وتسوية جميع المشكلات. هتبقى دايما بيننا وبين الغرب مشكلة الوجود الإسرائيلي في فلسطين الذي نحن معترضون عليه، وده
ده اللي خلاني أقول لحضرتك إنه مثلا دلوقتي إسرائيل بدأت تدندن من قبل الانتخابات بقليل على إسرائيل أن تستعد لمواجهة مصر إذا وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم.
إنه على إسرائيل أن تعد فريقا مفاوضا من أمهر المفاوضين وأكثرهم قدرة على التعمق في الأمور والبحث عن الحقائق، لأن الفريق اللي حيفوضها إذا كان الحكم كما نتمنى أن يكون فريق قوي شديد المراس قوي البأس قادر على المفاوضة 100 سنة لا يتعب ولا يكل ولا يمل، بيشتغلوا 10 أيام من غير ما يناموا. فإسرائيل طبعا عليها أن تستعد
بفريق مفاوض،
مش تستعد بدبابة، لأن الدبابة لا معنى لها، ولا تستعد بقمر صناعي يتجسس علينا، هذا لا معنى له. وخلاص خلصت الوسائل دي. الذي يجب أن يستعد به كل شعب لكل شعب بينه وبينه خصومة هو الاستعداد الإنساني والفكري والذهني والذكاء والقدرة على التعامل بحنكة وحكمة وحسم. مش بليونة وميوعة وواحد يقول في التلفزيون انا عايز مصر تعمل كذا في النيل اطلع اجري واعمل له اللي هو عايزه من غير ما حتى يطلب مني، زي ما قال رئيس الموساد قبل كده، قال احنا ما كناش محتاجين من مصر نطلب اي طلب، كان يكفي ان نذكر خبر في التلفزيون ومصر تنفذه على طول. ده يقف، ده هيقف تماما، مش هيحصل. طب البديل ايه؟ البديل تبقى في علاقات متوازنة، يعرفوا ان هذا الشعب ملك امره بنفسه لأول مرة من 60 سنة، وحيفوتهم بقى ويناقشهم ويشغلهم شغل حقيقي، فيجب ان يستعدوا له. اما اذا كان اللي بيصرح ده بيتكلم على استعداد عسكري فهيهات ثم هيهات ثم هيهات.
طيب فضلت الدكتور، بعد اجتياح الربيع العربي لمعظم بلدان الشرق الاوسط، شايف حضرتك ان مصر هيكون لها الدور الاكبر في الكيكة في رسم سياسة المنطقة الشرق الأوسط المستقبلية؟
خليني بس أختلف معك في إنها كيكة، هذه ليست كيكة. هذه رغيف من أبو خمسة ساغ، فيه زلط وفيه قش ومعجون بذمة قليلة ومخبوز بنار ضعيفة، فطالع لا يؤكل إلا بصعوبة. فعلى مصر أولا أن تنقي هذا الرغيف مما شابه من شوائب، وعليها ثانيا أن تعيد تقسيمه فيما يخصها بين أبنائها تقسيما عادلا، وعليها ثالثا أن تصنع الشيء نفسه في بقية بلدان العالم العربي، لأن مصر هي القائدة الرائدة الهادية المرابطة، هذا قدرها. ده كلام قديم لي قايله من سنين طويلة، قدر مصر أن تكون أمة هادية قائدة مرابطة
حتى وهي ضعيفة.
حتى وهي ضعيفة.
يعني الرئيس حسني مبارك الحقيقة مسح هوية مصر تماما السياسية من الثقل، بين نلاقي دولة زي قطر مثلا أدي الاستوديو عندنا مثلا قلب الدنيا وبتاخد قرارات صحيح. وبتحرك أنظمة
صحيح، لكن هذه الدولة لم تستغني لحظة عن الخبرة المصرية.
نعم.
والدول الأخرى القوية في المنطقة ماليا أو اقتصاديا لم تستغني لحظة عن الخبرة المصرية، والعالم لم يستغني قط عن الخبرة المصرية. والذي صنعه الرئيس المخلوع حسني مبارك كان أمرا متعلقا بالسياسة الخارجية وبالقهر الداخلي، لولا القهر الداخلي ما استطاع أن يصنع ذلك في السياسة الخارجية. الحمد لله القهر الداخلي زال وإن شاء الله إلى غير رجعة، وإعادة بناء السياسة الخارجية مهمة أولى للرئيس والبرلمان القادمين. وأنا يعني أتطلع إلى اليوم اللي يمكن يجي بعد سنة ولا 6 أشهر ولا أقل ولا أكثر، تكون فيه مصر في مكانتها القديمة، رائدة لهذه المنطقة، هادية، معلمة، مرابطة، حتى تستطيع أن تقدم للعالم ما كانت تقدمه طول الزمن، وده هيستعد بسهولة إن شاء الله. أنا مش خايف منه أبدا. يعني
عندنا هنا النخبة في مصر حقيقة يعني تحير العقول، 25 يناير، هذا الشعب المبدع العظيم اللي ما فيه زيه اتنين في التاريخ، لدرجة برلسكوني وهملسكوني وكل الناس بتقول الشعب المصري ده واو، ما حصلش. فجأة الشعب المصري يجي يروح الانتخابات، شوف الشعب الساذج اللي شعار ديني على علبة سكر وزيت خلوه خد التيار الإسلامي. يعني التفاوت الكبير بين المدح والذم عند النخبة بينم عن ايه؟ ده نمرة واحد. ومسألة ان الشعب المصري اختار مصيره بنفسه في انه شايف انه العودة الى الإسلام وروح الإسلام وشريعة الإسلام ده الخيار اللي هيسعده وهيخليه يقف على رجليه، وفي نفس الوقت كل الدول اللي حوالينا تونس المغرب ليبيا اتحركت في نفس اتجاه نفس الخيار.
هو ده ليس خيارا مصريا، هذا خيار اسلامي. اي شعب مسلم في اي مكان في العالم سيعمل نفس الذي عمله المصريون في هذه المرة. الامر الثاني ان حكم النخبة على ثورة 25 يناير كان حكم زي واحد راكب طيارة وشايف أرض جميلة مزروعة تحته، لكنه لم يفحص أنواع الزروع ويعرف منها ما يعجبه حقيقة وما لا يعجبه، لأن الشباب الذين كانوا في الميادين هم نفسهم الشباب اللي بيصوتوا الآن، هم نفسهم الشباب اللي اعتصموا في الجامعات لتغيير القيادات الفاسدة، هم نفسهم الشباب اللي نزلوا الانتخابات بهذه الكثافة الهائلة، هذا الشعب اللي نزلوا الاستفتاء أيضا بهذه الكثافة الهائلة، هذا الشعب هو لم يتغير، وإنما تأتي الظروف فتمنعه من أن يعبر عن نفسه، أو تأتي الظروف فتسمح له بالتعبير عن نفسه فيعبر عن نفسه تعبيرا صحيحا. أنا عايز أفكر إخواني في النخبة اللي حضرتك ذكرتها دي بحاجة نسيوها، أغلبهم نسيها، كان في شيء اسمه الميثاق الوطني اللي عمله الرئيس جمال عبد الناصر بعد بيان 30 مارس، وكانت مشكلة الإخوان المسلمين في سنة 65 القضية الضخمة بتاعت الأستاذ سيد قطب الله يرحمه وزملائه. وقرر الرئيس جمال عبد الناصر أنه يعمل ميثاق للعمل الوطني ويجمع عليه الأمة. الميثاق كتبوه أصدقائنا من النخبة الاشتراكية واليسارية والشيوعية، فطلع ميثاق يساري النزعة. فاللجنة اللي جمعها الرئيس جمال عبد الناصر اللي جابها هو بأسمائها مختارهم، وقفوا له وقالوا له الميثاق ده ما ينفعش، الميثاق ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. فأحد الأذكياء اللي كانوا إلى جوار الرئيس عبد الناصر قال له يا ريس نعمل حاجة اسمها تقرير الميثاق، لجنة تشرح معاني الأشياء التي في الميثاق. لجنة تقرير الميثاق كان فيها عدد من الفطاحل، كان منهم أستاذ أساتذتنا وأستاذنا المباشر الحقيقة، أستاذي أنا شخصيا المباشر، أستاذ جيل كامل من القانونيين، المرحوم المستشار عبد الحليم الجندي اللي كان رئيس هيئة إدارة، رئيس إدارة قضايا الدولة في ذلك الوقت اللي بقت هيئة قضايا الدولة الآن. الأستاذ عبد الحليم الجندي ولجنة تقرير الميثاق كتبت الميثاق باللغة الإسلامية، وجرى بعد ذلك في مناسبات مختلفة مناقشة بيني وبين الأستاذ عبد الحليم الجندي، فقال لي لم يكن الناس ليقبلوا حرفا من الميثاق ما لم يكن قد نشر تقرير الميثاق. أنا استغربت، أنا الميثاق شفناه وإحنا مش قابلين ورفضينه يعني. وبدأ يجيب لي الفقرات اللي في الميثاق التي يظن أنني وأمثالي يرفضونها، ويجيب لي الفقرات المقابلة لها في تقرير الميثاق، فأجدوها نقيضها. أقول له طب إزاي كده؟ يقول لي ما هو ده اللي هيمشي، هو ده اللي الناس هتشير إليه، هو ده اللي البرلمان، طبعا كان وقتها اسمه مجلس الشعب بس، كان مجلس الأمة حتى، حيطبق ده، حيعمل ده. وده اللي حصل فعلا، لم يستطع إخواننا في النخبة اليسارية والماركسية الذين كتبوا الميثاق أن يفرضوه على الأمة، إنما استطاع الناس اللي جايين من قعر الشارع اللي هم بتوع جذر الأصول زي ما بقول عليهم، الذين جاءوا من جذر الأصول، أن يفرضوا تقرير الميثاق. هذا يا خالد حيحدث في كل اختيار سياسي في مصر، الناس يختارون من يطمئنون إلى أنه هيعبر عن دينهم، هيعبر عن مسلماتهم، هيعبر عن ثقافتهم. وأنا إزاي أقدر أختار حد لكي يمثلني في البرلمان ومظهره لا يوافقني وسلوكه لا يعجبني وتصرفه مع الغير سواء كان عدوا أم صديقا ينافي القيم، القيم الأخلاقية
وطروحاته
اللي أمه بتربي عليها، وبعدين أطروحاته منافية تماما لمعتقداتي وأطروحاتي، مش هختاره. وده مش محمد العوة ولا خالد ولا علي ولا حسين، ده غالبية الشعب المصري كده. فاللي عايز يخدم هذا الشعب ينتمي إليه، اللي مش عايز ينتمي إلى هذا الشعب مش هيقدر يخدمه. ودي معلش كلمة لازم نقولها بصراحة ومحدش يزعل مننا، الذي يريد أن يخدم شعب مصر ينتمي إليه أولا ويعرف ثقافته وعاداته وتقاليده ويطيعها، الذي لن يفعل ذلك لن يستطيع أن يخدم شعب مصر، قد ينقم عليه قد ينتقده ده حقه، لكن يخدمه لا.
طيب عمرو حمزاوي الحقيقة يعني طول عمره برا مع جنسية ألمانية، بصرف النظر هو قال أنا تنازلت أو ما تنازلتش، ثقافته أطروحاته مش تبعنا خالص، مش طرفنا خالص، كان له حاجات صادمة بالنسبة لنا، أن أنا لما ابني يكبر خيره من الإسلام ومسيحية، أما يبلغ مسلمة تتجوز مسيحي ويلكم ما فيش مشكلة. الأمور دي كلها في المقابل كيف تفسر إن هو تفوق على مرشح الإخوان في مصر الجديدة؟ هل يعني ده فزاعة الإسلاميين حصلت هناك، ولا دعم الكنيسة بقيادة نجيب ساويرس كان له تأثير قوي، ولا ناس مصر الجديدة نفسهم أنا بقول يعني الروتري واللاينز والحاجات دي معظمهم يعني بره الكادر بتاع الاختيار اللي هو يشوفوا فيه المصلحة الوطنية مش قبل الخوف من الإسلاميين؟
والله كل ده محتمل، بس أنا عندي احتمال تاني الحقيقة، إن يكون دكتور عمرو حمزاوي أحسن عرض نفسه وأسلوبه وطريقته على الناس، ويكون المرشح الآخر كان عنده بعض القصور في العرض أو في البيان أو في الشرح، أو كان عنده بعض يعني التصرف الذي تجاوز فيه الحدود التي يقبلها الناس، كل احتمالات دي وردة.
نعم.
وعمر على الرغم من يعني ما ذكرته من الأشياء التي لا يقبلها المصريون عادة، يظل عنده لسان وعنده بيان، والذين آتاهم الله البيان يستطيعون أن يلونوه إذا ما كانش في ضوابط معينة، يستطيعوا أن يلونوا تلوينا يعجب الناس في أحيان كثير. فقد يكون عمرو استطاع ببيانه أن يجذب جمهورا من الناس مع العوامل اللي حضرتك ذكرتها أو مع بعضها مش لازم كلها، وقد يكون أخونا الثاني لم يكن مبينا هذا البيان، أنا ما أعرفش مين الثاني الحقيقة، ولا النتائج طلعت باين أنت بتتوقع ولا
لا؟ ما كاتبين خلاص الخبر أنه عمرو حمزاوي يفوز بأول مقعد
والله في مجلس الشعب.
طيب
مبروك عليه إن شاء الله، ربنا يهديه ويشتغل معنا كويس وينجز للشعب المصري ما ينبغي عليه، لأنه عمرو عقل ذكي جدا ولسان مبين وإذا كان هواه مع عقله في خدمة مصر هيبقى حاجة عظيمة جدا. نعم. إذا حصل الانفصام فإن شاء الله ربنا يرده إلى صوابه بسرعة بإذن الله.
طيب دكتور، يعني القذافي قتل وملك ملوك أفريقيا انتهت أسطورته، والتيارات الإسلامية بدأت تتحرك في المغرب العربي، المغرب وتونس وليبيا. حضرتك بتشوف تأثير مصر في العمق الأفريقي اللي غابت عنه خالص على مدار السنين اللي فاتت، بدليل انه حدث اختراق اسرائيلي لاثيوبيا، حدث اختراق شيعي عندي موثق، اختراق شيعي قوي جدا لغانا من خلال الطريقة التيجانية. هل حضرتك بتشوف تأثير لمصر بعد كده باعتبارها مركز ديموغرافي وبوابة الشرق الافريقية، هيبقى لها دور في المستقبل ترد افريقيا مرة تانية، ولا حتظل برضو في هذا التيه ويكون الوقت سبقنا بالتغلغل الشيعي والتغلغل الاسرائيلي؟
ان شاء الله الوقت لن يسبقنا. وهذه التغلغلات كان يقف امامها سدان. السد الاول امام التغلغل الاسرائيلي كان المعونات المصرية والشركات التي كانت تابعة لجهاز المخابرات العامة اللي كانت تشتغل في افريقيا شغل هائل جدا، واحد الاشخاص الذين لهم في هذا فضل كبير يجب ان يذكر هو الاستاذ محمد فايق الذي كان مدة طويلة في جهاز المخابرات مسؤول عن أفريقيا، واستمر مسؤولا عنها حتى بعدما بقى وزير مع الرئيس عبد الناصر. كان له جهد كبير جدا في أفريقيا يذكره الأفريقيون ولا ينسوا. فده كان السد الأول، النشاط المعوني، النشاط المعونات والعطاء المصري لأفريقيا. مثلا كان عندنا آلاف طلاب الأفارقة بيدرسوا في الأزهر وفي الجامعات المصرية. الآن الطالب الأفريقي اللي بيجي بنطلب منه عملة صعبة وبنطلب منه رسوم مقدرة بمبالغ كبيرة، وتكاليف الحياة في مصر بقت غالية جدا ونحن لا نعطيه شيئا لكي يعيش به. فبدأنا نفقد قدرتنا على جذب هؤلاء الناس الذين كانوا سفراء طبيعيين بعد ذلك لمصر في أفريقيا. الصد الثاني أو الحاجز الثاني اللي كان أمام التدخل المذهبي أو العقدي أو حتى الديني التبشيري كان البعثات الأزهرية. من المحزن جدا، أنا عشت في نيجيريا 3 سنوات ونص، وكانت البعثة الأزهرية في نيجيريا مكونة من رجلين اثنين، الشيخ محمد الراوي ربنا يديله الصحة والعافية عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأخونا الكبير وأخونا المرحوم الدكتور حسن عبد الظاهر، الحسن عيسى عبد الظاهر اللي كان أستاذ في جامعة قطر بقية الوقت. يعني كان هذان الرجلان كنحلتين لا تهدأان. هما المفروض انهم في شمال، في نيجيريا الشمالية اللي فيها الإسلام، لكنهما كانا يجوبان نيجيريا كلها الإسلامية والمسيحية والوثنية، ويقيمان أوثق العلاقات مع العلماء التقليديين التيجانية والقادرية، وهما لا تيجاني ولا قادري، ويدعوان إلى الإسلام الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف بكل إخلاص وبكل هدوء وبكل تحمل، حتى أصبح المركز الإسلامي أو المركز الثقافي المصري اللي كان جزء منه مقرهما في كانو عاصمة وقبلة لكل المسلمين النيجيريين يأتون إليه لطلب المشورة والرأي من هذين الشيخين الأزهريين العظيمين. مصر تقريبا، أنا ما أقدرش أقول بالضبط لأني مش متابع الأرقام، لكن تقريبا لم يعد لها بعثات دائمة في أفريقيا. حتى عندنا حاجة اسمها أزهر لبنان في عهد الشيخ دكتور الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه، صفي أزهر لبنان، وبقوا الأئمة اللي بيعاروا لبنان بيعاروا لدار الفتوى الإسلامية، وهم أئمة طيبون صالحون قادرون على العمل، لكن ليسوا من الطبقة التي كانت ترسل للتعليم. طبقة نعم. التعليم طبقة غير طبقة مختلف. الأئمة مختلفة، المعلم نعم. غير الإمام. أعتقد أن مصر ستستعيد في ظل القيادة الأزهرية الحالية الدور الأزهري بوقت ليس بعيد. وأما الدور المتعلق بالمعونات والتعليم وما إلى ذلك فيحتاج إلى إرادة حكومية سياسية، هذه غير متوافرة حتى الآن، أرجو أن تتوافر بعد أن يأتي مجلس الشعب الجديد والحكومة الجديدة، تنتبه إلى بعدنا الأفريقي وبعدنا الآسيوي وبعدنا العربي وتعيد
السودان.
وطبعا نعم. يعني نعم. أول خطوة في أفريقيا بالنسبة لنا السودان.
نعم. طيب دكتور، يعني الدكتور كمال الجنزوري المجلس الأعلى بقوة المسلحة اختاره كرئيس وزراء، اتفق من اتفق، اختلف من اختلف، ثم فوجئنا بأنه الدكتور يوسف القرضاوي وهو قام بيقول المجلس العسكري أخطأ في هذا الاختيار، كان وطرح اسمين، اسم وجد لغطا الحقيقة لأنه برضو كان صادم أنه ما كانوش متوقعين أنه مثلا يطلع من الدكتور صقر زي البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. حضرتك شايف يعني وجود الدكتور الجنزوري قال انا 77 سنه بس انا مش جاي اشيل اثقال، انا جاي اربع شهور وهمشي، وطلب ان احنا نديله شهرين مهله او ميدان التحرير المعترض عليها. اولا رؤيه حضرتك لاختيار الدكتور الجنزوري ده نمره واحد. تعليق حضرتك على تحرك ديكتاتوري من نوع عجيب جدا لعلاء الاسواني لما نزل ميدان التحرير وقال صراحه كده هنشكل حكومه البرادعي هو اللي هيمسكها من كام يوم يعني. وكذلك تعليق حضرتك على اختيار الدكتور يوسف القرضاوي ليه ما راحش في اتجاه حد يعني مثلا زي الدكتور عبد المنعم فتوح، حضرتك، الشيخ حازم، حد من التيارات اللي ممكن تبقى معاه في نفس المركب حتى وان اختلفت الرؤى يعني.
واول حاجه خليني اقول لحضرتك انه يوم ما اختير الدكتور الجنزوري انا كان عندي لقاء في احدى القنوات وسئلت نفس السؤال واجبت بما معناه لا اذكر الكلمات، لكن قلت ان الدكتور الجنزوري رجل قديم وقدير، عنده قدرات لا يماري فيها احد، وعنده خبره قديمه طويله لا يماري فيها احد، وانه الدكتور الجنزوري حنكته الاداريه هتمكنه انه يبدا العمل كرئيس وزراء من اول يوم، مش هيستنى يتعلم فينا ست اشهر تكون الفتره الانتقاليه خلصت، لا هيبدا رئيس وزراء من اول يوم. وقلت ايضا انه الدكتور الجنزوري بسبب المده الطويله التي قضاها في الحكم من محافظ لنائب وزير لوزير لنائب رئيس وزراء الى رئيس وزراء، هذه المده لابد انها صنعت له مؤيدين ومعجبين بتصرفاته، وصنعت له خصوما لم تعجبهم بعض تصرفاته. ولما سالتني او سالني مش فاكر مين اللي كان معايا في كنت معاه في البرنامج كيف سيتلقى التحرير هذا الاسم، قلت قطعا سيختلف الناس عليه لان له انصارا كثيرين وله خصوم ومعارضين كثيرين. لكن اخر ما خطر في بالي انه الاعتراض على الدكتور الجنزوري يكون لانه اشتغل مع حسني مبارك. الناس اعترضت على الجنزوري وسمعت من اصدقاء احبهم
الدكتور يوسف قرار بيسال من الفلول
واقول لهم انه اشتغل مع حسني مبارك، وهذه نظره غير صحيحه، نظره غير صحيحه يعني خاطئه، مش نص ونص بليونة اتكلم عنها، لا اتكلم عنها بوضوح كده وبحده، هذه نظره خاطئه. هذا الرجل اشتغل مع حسني مبارك رجلا محترما معتدا بنفسه قادرا على اتخاذ قراره، ترك العمل كرئيس للوزراء لان صلاحياته تم التغول عليها، حاول ان يوقف هذا التغول فلم ينجح، فوجد من الاكرم له ان يذهب الى بيته. لما راح بيته لا شهر ولا نشر مذكرات ياخذ منها ملايين ولا طلع في التلفزيونات يشتم في زملائه وخصومه واصدقائه اللي كانوا موجودين، انما التزم ما يلتزم الانسان المحترم في بيته وفي عمله الاستشاري اللي كان بيقوم به، وليس له شيء خلاف ذلك. نختلف معاه نتفق معاه، تشكى حلو تشكى وحش، كلامه في التامينات الاجتماعيه، شغله في معهد التخطيط، ده كل ده محل جدل ممكن، لكن التخوين غير جائز خصوصا لرجل مثل الدكتور كمال الجنزوري. انا ضد التخوين الناس كافة، ولاني اعرف عن الجنزوري ما اعرفه انا يعني اقف
يعني اليست نظافة اليد تجعل الناس تقبل انه لو حد كان من في حكومة مبارك اي حكومة من الحكومات السابقة، وليكن احنا بنتصور احمد رشدي وزير الداخلية، رجل تقريبا اجتمع عليه المصريين صحيح. حبا واحتراما وتقديرا واخلاصا صحيح. بتصور ان سنه مش كبير وانه مش عيان، ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره، ومثلا رشح لوزاره الداخليه، هل لانه كان من نظام مبارك ارفض ان هو يخش وزاره الداخليه؟
لا، هذا التقسيم غلط، نظام مبارك مش كله في القبح، والنظام اللي بعد مبارك مش هيبقى كله في الحسن والجمال، جميع النظم هيبقى فيها دول ودول، لكن نظام مبارك تميز بكثره الفساد، بانه تقدر تقول تعميم الفساد
فاي حد كان بيتلط فيه.
ايوه، فانت محتاج الى ان تثبت انه مش فاسد.
نعم.
يعني الاصل في من عمل في نظام مبارك او في الحزب الوطني ان عليه علامة استفهام.
نعم.
اذا زالت علامة الاستفهام زي حالة الدكتور الجنزوري على العين والرأس، اذا لم تزل علامة الاستفهام نفضل عليها.
نعم.
اذا ثبت الفساد بقت علامة الاستفهام جريمة.
نعم.
فاحنا في الحالة دي مع الحقيقة مع بتوع كل اللي خدموا مع حسني مبارك وليست الخدمة عيبا، انما ماذا ادى في اثناء خدمته.
نعم. هو ده السؤال. كمحافظ كوزير.
نعم. وطبعا ده مجرب، ده رجل اشتغل حوالي 20 سنة او اكتر في العمل السياسي الحكومي، فلا بد ان يكون الناس عارفة هو بيعمل ايه، وانا شخصيا عارف يعني مش ما عنديش خوف ولا شك انه يكون امين ويكون كفء، انا هذا اقطع به، يكون قادر على الادارة هذا اقطع به. اما الاعتراضات اللي من انواع اخرى فانا يعني
طيب علاء الاسواني زي ما قلت لحضرتك
لا لا ولا مولانا واخونا الكبير دكتور يوسف القرضاوي.
نعم.
حضرتك قلت لي ان هو قال
ده تصريح له امبارح قال يعني مرفوض وأنه كان الأولى أن يختار المجلس العسكري أو أن يخير بين اسمين، أنا خالد عبد الله اللي هتشتم على أن أنا رافض ده، أنه قال البرادعي. لأن أنا البرادعي بالنسبة لي اختيار صادم تماما، وعايز أقول أنه البرادعي تقريبا كان الشعب المصري ابتدى تقريبا ينساه. فجأة لقينا علاء الأسواني نزل، وطبعا ممكن علاء الأسواني نفسه يقول لك ايه وانا اختيار البرادعي جاي يعني من حاجة، طب ما الدكتور يوسف قرضاه وقامته قال انه ممكن نختار الرجل يعني.
والله انا هقول حاجة، هقول لحضرتك حاجة خالد، انا بيني وبين الدكتور يوسف السنة 52 من المواد الدائمة والصلة التي بحمد الله تبارك وتعالى لم تنقطع، لكن كنت احب له من كل قلبي وبما يعرفه من مواد خالصة في الله تعالى الا يتكلم في هذا الامر. هذا امر يعني خارج دائرة خبرة الدكتور يوسف القرضاوي.
نعم.
مين يصلح رئيس وزراء مصر ومين ما يصلحش رئيس وزراء مصر، والأشخاص اللي بيتكلم عنهم هو يعرف منهم ظواهرهم أو يعرف ما تكتبه الصحف ولا يعرف حقائقهم.
نعم.
أنا معرفش هو يعرف الدكتور جنزوري نفسه تقابل معاه قعد معاه ولا لا، لكن ما كان له أن يقول ذلك إلا بخبرة حقيقية صادقة، وأنا أظن أن التصريحات دي يعني ينبغي أن يراجعها الدكتور يوسف، وأنا أعرف أنه رجع إذا رجع يرجع، فأنا يعني لعل أحدا من إخوانه أو أبنائه يراجعه في هذا الكلام، لأنه كمان الاثنين دول الأخوين الكريمين الدكتور عبد المنعم فتوح والدكتور محمد البرادعي دول مرشحان لرئاسة الدولة المصرية.
الدكتور البرادعي، الدكتور البرادعي في 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 تصريح يعني مذهل، الرجل أساسا إنما جاء ليكون هو رئيس الجمهورية، ده كان هدفه الأسمى، فجأة لأنه بيقول عندي استعداد أتنازل عن رئاسة الجمهورية في مقابل تصريحات مطلقة لأكون رئيس وزراء مصر.
أنا طبعا يعني هو أدرى بما يقول، أنا ما أقدرش ألوم الدكتور البرادعي فيما يحب، إذا حب يبقى رئيس وزراء من حقه يحب، إذا حب يبقى رئيس جمهورية من حقه يحب، إذا حب يبقى وزير طاقة من حقه يحب، لكن هل يتحقق هذا الذي يحبه أم لا يتحقق؟ دي إرادة شعبية بقى تنتخبه أو لا تنتخبه، لكن أنا مشكلتي فيما يصرح به الدكتور يوسف وهو من هو.
نعم.
محبة عند الناس وتقديرا لشخصه.
طب
وعلمي
أنا عايز وكاريخي. عايز مثلا أخرج الدكتور يوسف من الكادر وارجع لحضرتك أنت في الكادر.
لا خليه
الأول
دكتور يوسف. أنا
توافق.
لا أحب لأخي الدكتور يوسف أن يزكي مرشحا بعينه للشعب المصري، لأنه ده ممارسة.
هل بتتصور أن العاطفة قد تتجاوب مع الدكتور فبناء على هذا تختار اللي الدكتور أشار إليه؟
لا، الشعب المصري أعقل من ذلك بكثير، لكن الدكتور يوسف كلامه محسوب له أو عليه، وهو قامة كبيرة زي ما حضرتك تفضلت، هذه القامات نحن نوفرها لما فيه مصلحة المجموع لا لما يفرق الناس، هذا كلام يفرق الناس.
هل حضرتك بتتصور ان الشعب المصري، مش انا مش بتكلم على العقل، عواطفه مش جياشة في الاختيار؟ يعني مثلا انا لما اجي اقول فلان وسمعته مثلا بيعمل خطبة طيبة، بيعمل تصريح قوي في برلمان سابق، عامل مقال جامدة في جورنان، قلب الدنيا، العواطف ما بتأثرش على الشعب في الاختيار؟
بتؤثر بس بنسبة محددة. في الآخر الميزان هيكون جزء منه العاطفة، لكن جزء منه العطاء الحقيقي، جزء منه الإخلاص، جزء منه الوطنية، جزء منه العفة والنزاهة، لأن النزاهة مشكوك فيها عند كثير من الناس الآن. فأظن الشعب المصري هيختار بمعايير دي خالد، مش هيختار بمعيار عاطفي بس.
علي عثمان بيقول وحيد عبد المجيد الليبرالي على قائمة الإخوان نجح فسأله المذيع. طبعا نجح نتائج بكرة، بس واضح ان بتبقى فيه
يعني مؤشرات.
مؤشرات. سألوا المذيع هل سيتم التحالف بينكم وبين التيار الإسلامي السلفيين في المجلس؟ قال لن يكون هذا، واللي بعده برضو مش إخوان، يعني إحنا بندخل ناس تحاربنا بأيدينا. الكلام ده على تصريح جاي على الحياة 2 بناء على اللي قايله، أنا معرفش هو اللي قاعد شاف وقال. لو كان ده حصل، هل حضرتك أخطأ الإخوان مثلا لما دخلوا أو عملوا هذا الاندماج بين التحالفات؟ لأنه برضو بيعلق على حاجة تانية، بيقول في القاهرة حاطين واحد مسيحي رقم 3 في القايمة، وهو بيتوقع بيقول هينجح. هل لو نجح ودخل المجلس هيوافق ببساطة، مش هيعترض على فكرة ان المادة التانية تظل محفوظة كما هي، ما يعملش اي شغب عليها؟
انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا اعتقد ان الاخوان يعني هم اكتر فصيل اسلامي بيفهم في السياسة وبيعرفوا يختاروا اختيار كويس، واما التحالف او عدم التحالف داخل المجلس بين التيارات الاسلامية المختلفة فهذا ليس قرار الدكتور وحيد عبد المجيد، هذا قرار الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اللي ما نعرفش لسه هتتكون من مين.
نعم.
قد يكون رأي الدكتور وحيد كعضو مجلس أن لا يتحالفوا، بس هو لا ينطق باسم الإخوان.
نعم.
ولا
يتحدث. رأي شخصي.
ده رأيه الشخصي طبعا.
نعم.
رأيه الشخصي، وحيد أخونا وصديقنا وراجل محترم وكل شيء، لكن هذا رأيه الشخصي، وإحنا تعودنا طول العمر أن الإخوان يشورون ويسألون ويتنورون، لكن في النهاية عندهم مكتب الإرشاد بياخد قرار، وهذا القرار يلزم جميع الإخوان.
نعم.
فمش هيقدر حد من خارج الإخوان يقرر ما سيفعله الإخوان في مجلس الشعب.
طيب أنا عندي سؤال هسأله، هخرج فصل وارجع أخد الإجابة.
طب ليه ما تسأله بعد الفصل عشان تاخد الإجابة مرة واحدة؟
ده مهم جدا. آه. عشان نعمل سوكسيك سوستينس يعني. حضرتك الآن أمامي الدكتور محمد سليم العوة رئيس جمهورية مصر العربية، إذا قدر الله لك ذلك، ما هو موقف حضرتك للعلاقات المصرية الإيرانية، وما هو موقف حضرتك الآن من فكرة تدخل إيران في بعض الدول العربية وعلى رأسها سوريا التي يمارس فيها أبشع أنواع الظلم والتعذيب؟ أسمع إجابتك دكتور بعد الفاصل. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في سؤالنا المهم جدا النهاردة الحقيقة، لأنه معظم التعليقات جاية، ودعوني أتكلم معكم بكل صراحة. ويعلم الدكتور هذا، ولقد شرفني بزيارته في بيتي للمناقشة حول موضوع الشيعة وإيران، لأن أنا مثلا واحد معلق، دكتور محمد سليم عوة رجل إيراني الأول في المنطقة، فبنتصور أنه ده ممكن يؤثر على فكرة أن الدكتور سليم العوة رئيس جمهورية مصر، الشعب المصري متخوف من الشيعة ويكرههم تماما، لأنه يسمع كثيرا من لغط الشيعة وسب الشيعة للصحابة والتغلغل الشيعي ومملكة الشيعة وإسقاطتها في، أو دولة الشيعة وإسقاطتها في مملكة البحرين، ده كتاب أنا مش متذكر اسمه صاحبه الحقيقة. فعايز أقول لحضرتك، يمكن معظم الناس تسأل توقعاتك لو حضرتك مسكت رئيس الجمهورية للعلاقة المصرية الإيرانية، موقفك من التدخل الشيعي والتغلغل الشيعي، وان حضرتك طلبت حسينيات يتعمل لهم حسينيات، هذا الكلام قيل، انا بقول
لحضرتك انا طلبت حسينيات،
لا انا بقول اللي اتقال، وحضرتك هتقول يعني هتقول ما حصلش او حصل، انك انت طلبت ان يتعمل لهم حسينيات في مصر، وان هم يمارسوا حقهم كمذهب موجود اللي كان بيتزعمه احمد راسم النفيس ورفض، وتعليق حضرتك على رفضه كلام كتير الحقيقه، حتى موقفهم في الثوره السوريه.
قال ايه اللي رفض؟ رفض مش مذهب شيعي ولا ايه؟
لا ان هو شيعي، هو بيقول ان يعني حزب التحرير عارفين ان احمد راسم النفيس شيعي قح.
اه
فالحزب ده تم رفضه من قبل،
هو كان متقدم
بحزب، هو متقدم بحزب اسمه حزب التحرير على ما اعتقد. او حاجه يعني. فيمكن الناس عايزه تعرف بس هذا اللغة.
انا مستعد يعني،
وخصوصا ان السلف جميعا، انا عارف ان الاخوان في جزء موجود بيتعامل مع الشيعة يعني وبيكتبوا الكلام ده موجود موثق، انما معظم السلفيين في مصر ان لم يكونوا كلهم شايفين ان الشيعة اكبر خطر على الامة المسلمة، وما ينبغي ان نتعامل معهم، لانهم خاضوا في عرض اصحاب رسول الله، بل وفي النبي، بل في الله، في الله تبارك وتعالى. فالناس عايز تعرف موقف حضرتك من الشيعة ايه ومن ايران بالخصوص، وهل توافق على انه يحول علاء ابو العزايم بعد زيارته المتكررة لايران يعني كل فترة
علاء ابو العزايم مجلس الصوفي
بتاع الصوفي يحول الى التحقيق، لانه راح من غير ما ياخد مثلا اذن من المجلس العسكري، ان هم منعوا فكرة فتح قنوات مع ايران كما ورد في بعض الاخبار. انا اسئلة كتير قوي، بس
لا معلش انا بس هكتب بعض النقاط عشان ما انساش اسئلتك دي.
اتفضل.
هو مين اللي راح؟ ابو العزايم،
علاء ابو العزايم،
علاء ابو العزايم.
وطبعا كان في لجنه راحت، راح معها الاستاذ حسام سلطان، الشيخ جمال قطب عضو رئيس لجنه الفتوى الاسبق، بعض الفنانين، يعني في ناس. نعم. عمل التواصل مع ايران.
طيب خليني نفتح الموضوع ده من اوله كده.
اتفضل.
عشان ما نشتتش المشاهد معانا يعني.
اتفضل.
انا بس هتوقف عند ان السؤال ده اجيبه باعتباري ساكون رئيسا للجمهوريه، لا انا اجيبه باعتباري طالب علم مسلم يهمه شأن الأمة ويعمل في هذه المسألة منذ 40 سنة أو أكثر، أكثر من 40 سنة الحقيقة. يعني لو قلت أعمل فيها منذ 50 سنة لم أكن مغاليا، يعني الحقيقة برضو أكثر من 50 سنة، 53-54 سنة لا عمل لي إلا المسألة الإسلامية تعلما وتعليما وإلى آخره، ودراسة وتدريس وكذا. في أول زيارة زرت فيها إيران سنة 1984، وكانت مجموعة من الناس، شيخنا الشيخ الغزالي وعدد من الناس، واحد من إخواننا في المملكة العربية السعودية اسمه الدكتور راشد مبارك سني مالكي، واحد من باكستان، وواحد من اليمن قاسم الوزير من اليمن، وزوار الزيدي من باكستان، وراشد مبارك وأنا. ففي أول جلسة للتعارف مع العلماء الذين قابلناهم آيات الله المقلدين في طهران، كان يجب كل واحد يقول هو مين ومذهبه إيه وكده. فكان التعبير الذي هديت إليه ليعبر عن حالي إن أنا قلت أنا مسلم سني سلفي، تعلمت الفقه على المذهب الحنفي، وده أنا كتبه في الكلام اللي كتبته عن زيارة دي الإيران. أنا مسلم طبعا الحمد لله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما حدش يجادل في ذلك، واللي يجادل فيه يتفلق يعني. سني قطعا سني، واللي يجادل فيها يتفلق. سلفي قطعا سلفي، واللي يجادل فيها يتفلق. مش سلفي من المذهب السلفي، المدرسة الحالية، الحزب السلفي، حزب النور أو حزب الأصالة أو الكتلة السلفية أو الجماعة السلفية في اسكندرية، لا، سلفي الفكر، سلفي العقيدة، سلفي طريقة التعلم، سلفي طريقة البحث. كنت بحكي لأخونا الآن أنه أنا من بيت كان الضيف فيه يسأل عن بعض المسائل التي لا يقول بها إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن وافق رأيه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بحث معه في العلم والحديث والرواية والدراية وما إلى ذلك، وإن لم يوافقه أطعم وأكرم وانصرف. وده يعني الله يرحمه أبويا كانت هذه طريقته في لقاء العلماء، وأنا نشأت في هذا البيت وتعلمت على هذه المدرسة. القضية المتعلقة بالشيعة وإيران ليست قضية واحدة، دول قضيتين الحقيقة، وقضية الشيعة نفسها عدة قضايا. القضية الأولى في الشيعة أن نقرر هل هم مسلمون أم كفار، يجب أن نقرر هل هم مسلمون أم كفار، ونقرر هل هذا الحكم يشمل الجميع أم يشمل بعضهم دون بعض. أما المسلم فهو الذي يقر بالشهادتين وبأركان الإسلام الخمسة وبأركان الإيمان الستة، فمن وجدناه يقر بالشهادتين ولا ينكرهما ويقر الأركان الخمسة والأركان الستة فهو مسلم. ثم عليه أن يؤدي الشعائر، فإن قصر فيها فلكل شعيرة كلام، وإن لم يقصر فيها فأمره سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بحسب عمله في الدنيا. دي القواعد التي لا يختلف فيها مسلمان. بهذا المعيار الشيعة قوم المسلمون، لأنهم يقرون بالأركان الخمسة ويقرون بأركان الإيمان الستة ويشهدون الشهادتين طول النهار وطول الليل، لا ينكر ذلك أحد.
كلهم؟
نعم، كل الشيعة يفعلون ذلك، كل الشيعة يقرون بالشهادتين وكلهم يقرون بالأركان. ما شفتش حد، أنا اللي شفتهم، أنا الذين شفتهم وقرأت كتبهم وقعدت معهم، لا أعرف منهم أحدا ينكر شيئا من الأركان الخمسة ولا من الأركان الستة.
هو في المنطقة دي وحنا بنتكلم ممكن نروح نيجي ولا حضرتك
زي ما أنت عايز؟
لا يعني، هل حضرتك لا ترى في الفضائيات التي تأتي من هنا ومن هناك؟
لا ده سؤال تاني. لا لا لا، ده الفضائيات ده شيء تاني. الفضائيات ده شيء تاني خالص.
انت بتتكلم على اتعاملت معهم على
المستوى الشخصي. انا بتكلم على علماء ايران وعلماء الشيعة في لبنان وعلماء الشيعة في سوريا وعلماء الشيعة في البحرين الذين وفي المملكة العربية السعودية، الذين تعاملت معهم تعاملا مباشرا في لقاءات إسلامية، في لقاءات سياسية، في رحلات وفي اسفار، في مؤتمرات عن الشرق الاوسط، العالم العربي والاسلامي. كل الذين رأيتهم من هؤلاء، وقد رأيت من أول أكبرهم إلى شبابهم.
هل حسن نصر الله من هؤلاء؟
طبعا حسن نصر الله من هؤلاء، يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويشهد الشهادتين ويصلي. والشيخ محمد مهدي شمس الدين كان كذلك، يعني أنا دول أعرفهم.
يعني أنت قعدت مع، يعني هل حد بلغ حضرتك مثلا أنه قد يتكلم أمام حضرتك حسن نصر الله بشكل أو آخر، ثم له تصريحات أو كتب أو مقالات أو
مش
هذا؟
مسألة دي مش عايز حد يبلغها لي يا خالد، أنا أعرفهم من طفولتي، إنهم عندهم التقية، وأنا التقية قد تقتضيهم أن يقولوا كلاما لا يقولونه لك، وإنما يقولونه في مجالسهم الخاصة أو مجتمعاتهم الخاصة، فإذا لقوا قالوا كلاما آخر. هذه فكرة التقية، وهم يسندونها إلى قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتل ويحذركم الله نفسه. وأنا لا أراها ولا أدي من العقائد التي ينكرها، فيمكن لو كملنا المسألة.
تفضل.
فهؤلاء قوم المسلمون، لكن بيننا وبينهم جامع هو جامع الإسلام والإيمان، وبيننا وبينهم مانع هو مانع العقائد المخالفة لنا. مثلا هذه العقيدة، عقيدة التقية، نحن لا نرى التقية، نحن عندنا سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فهو في الجنة، فما عندنا شكاية التقية دي. طيب.
عقيدة البداء،
عقيدة البداء أن يبدو لله تبارك وتعالى أن يغير شيئا كان قد قضى، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى بإجماع للسنة والجماعة. أن البداء لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. عندنا مسألة العصمة، أن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من علي والأئمة الاثنى عشر معصومون، ونحن لا نرى العصمة، لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى عصمه في التبليغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا العصمة متصلة بهذا التبليغ، أما هم فيرون عصمة الأئمة الاثناشر دول بكل جوانب العصمة، ونحن لا نرى هذا. هم يرون أن هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون من لا يؤمن بهذه الوصية غير شيعي، ما بيقولوش غير مسلم، بيقولوا غير شيعي، الذي لا يؤمن بالوصية غير شيعي. يرون أن هناك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي ومن سيدنا علي إلى من بعده من الأئمة، كل واحد بيوصي اللي بعده، وأن هذه الوصية جزء من الوحي. نحن لا نرى هذا قط، نحن نرى أن الأمر شورى، كما تشاور المسلمون فهدوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم تشاوروا فهدوا إلى عمر، ثم تشاوروا فهدوا إلى عثمان، ثم بويع علي أمير المؤمنين في المسجد بيعة عامة، وقال لا أقبل البيعة الخاصة إلا أن تكون كما بويع الصاحبان أبو بكر وعمر. فنحن ننكر هذه المسألة إنكارا تاما. بعض سفهائهم تكلم في تحريف القرآن، وكتب كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ولكن الثابت في كتب الشيعة أن 10 على الأقل من أئمة الحوزة في عهده ردوا عليه، بل يقول بعضهم إنهم طردوه من الحوزة. طردوه من الحوزة يعني منعوه من دخول مجالس العلم، الحوزة هي مجالس العلم بتاعته، منعوه. ولا يوجد شيعي أعرفه، لا يوجد عالم شيعي أعرفه في الزمن الذي نحن فيه. وأنا بقول في الزمن
حضرتك تعرفه.
ايوه انا طيب ايوه انا بقول في الزمن الذي نحن فيه بقول اعرفه. نعم. وانا لست مكلفا شرعا الا بما اعرف. نعم. ما لا اعرفه لا احاسب عليه. لا يوجد عالم شيعي اعرفه في هذا الزمن كتب او قال ان القران الكريم محرف، كلهم يقولون هذا هو القران. وزي ما حد منهم مره قال لي احنا طبعين المصحف، وطلع مصحف من طباعه ايران والدوله هديه عشان تدور عليه، تدور فيه على التحريف. وأنا قابلني شاب سلفي طيب في جامعة القاهرة، في جامعة الأزهر، من حوالي أسبوعين كان عندي محاضرة هناك، وجي يناقشني بشدة على مسألة تحريف القرآن، وإنه عنده نسخة من القرآن المحرف. فقلت له من فضلك ابعتها لي، وديت له، قال لي أحطها لك على الإيميل. قلت له حاضر، فديت له إيميلي، وحتى الآن لم يضعها على الإيميل. نعم. وأنا لا أعرف أحدا زعم أن عنده نسخة من القرآن المحرف، هذا كلام مكتوب في كتاب الراجل ده اللي كتب فصل الخطاب. صحيح. وكل الناس ينكرونه بما فيهم أئمة الشيعة، على فكرة بمن فيهم خميني نفسه. خميني كتب رسالة ضد الراجل ده، وقال انه راجل ساذج يعجب العامة وليس له من العلم شيء. خميني كتب عن هذا الراجل بتاع تحريف رب كتاب رب الأرباب يعني. طيب عندنا عقائد،
هم بيعتقدون ده يا دكتور يعني. نعم. هو مش موجود، لكن هم هل يعتقدون أن المصحف فيه أكثر من اللي موجود بين يدي المسلمين؟
لو كان كذلك ما طبعوا هذا المصحف الذي يؤمنون به، ما قرأوه كما نقرأه بحفص. بالمناسبة شيعة العالم كله لا يقرؤون بقراءة بلدانهم، يقرؤون بقراءة حفص اللي احنا بنقرأ بها. ليس
عندهم قراءة. أنا بتكلم على فكرة أنه بيقول اللي عندنا بين إيدينا اللي احنا بنقرأ 30 جزء دول ده من القرآن، ولكنه ليس كل القرآن.
لا، هذا 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 ليس كلاما صحيحا. حتى المنسوب إلى ده كلام الراجل بتاع فصل الخطاب، ده كلامه هو لوحده الشيرازي ده. لكن الكلام اللي موجود في الكتب انه روايه منقوله عن جعفر يكذبها ائمتهم، انه عندنا كتاب مصحف فاطمه قد المصحف ده 3 مرات، ليس فيه من كتابكم شيء. امال ايه اللي فيه؟ قال لهم فيه وصايا سيدنا علي للسيده فاطمه، وصايا الرسول سيدنا علي. وهذا الكلام، سيدنا علي عمل القصه التي يعرفها كل المحدثين وكل طلاب العلم، سالوها هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لا، الا كتاب الله وما في هذا القران.
هل تاثر حد بهذا الرجل؟ ان مثلا في قناه حزب الله الرسميه قيل هذا الكلام، انه المصحف اللي بين ايدي المسلمين ده ليس هو المصحف كله، ليس هو القران كله، انما ده جزء منه.
انا طبعا لم اسمعه، واذا كان حد بيقول كده فهو والعياذ بالله يكفر.
طيب
الذي ينكر ان هذا القران هو كلام الله الكامل الذي نزل على محمد منذ بعثته الى لحاقه بالرفيق الاعلى، اللي ينكر ان هو ده الكامل يكفر. يكفر طيب. بغير خلاف يكفر بغير خلاف عند السنه والشيعه.
نعم.
يعني فتاوى الشيعه الموجوده اليوم ومبارح والسنه اللي فاتت ومن 100 سنه تكفر من ينكر ان هذا القران هو كتاب الله الكامل.
طيب هل حضرتك بالنسبه لمساله الامامه؟
نعم.
هم بيقولوا اللي ما يؤمنش بالامامه ده كافر، فده معتقد.
لا، هم يقولون لا 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 لا، هم يقولون ان من لا يؤمن بالامامه شيعي ليس شيعيا، لا يكون شيعيا حتى يؤمن بالائمه ال 12 دول والغائب الثاني عشر اللي هو في سر من راى. لكن لم ارى كتابا يذكر كفر من لا يؤمن بالامام، يذكر انه ليس شيعيا. طبعا ليس شيعيا، احنا مش شيعه ومش هنبقى شيعه ولن نؤمن بهذه الامامه ابدا، لانها جزء من المذهب الشيعي الذي لم يقم على صحه هذا الجزء منه دليل. فنتكلم نقبله ازاي؟ وده من العقائد اللي أنا كنت بقول لحضرتك بيننا وبينهم جامع ومانع. الجامع هو أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، المانع هو عقائد لا نقرها، زي عقيدة الإمامة، زي عقيدة الغيبة، زي عقيدة العصمة، زي عقيدة الوصية، زي عقيدة التقية، هذا زي عقيدة البداء، هذا كله لا نؤمن
به. هل العقائد دي نفسها تجعلنا نعتبرها مجرد مانع فقط؟ يعني أنا ملاقي واحد بيقول إن ربنا إذا بدلوا شيء عمله وإذا ما بدلوش تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، ده ما يخضنيش منه، يعني اقترب معاه ازاي وهو عنده ده مصمم على
معلش ده انا قلت لحضرتك هما مسالتان. انا دلوقتي بتكلم في المساله المتعلقه بدينهم، مساله بقى التعامل معهم دي مساله تانية. فانا بتكلم على دينهم يا خالد. دينهم هم يؤمنون بما نؤمن به من الاركان الخمسه والسته، وعندهم عقائد لا نؤمن بها ولا يعتبرون الكافر بها شيعيا. يعني لا يعتبرون خالد عبد الله ولا محمد العوا ولا الشيخ الغزالي الله يرحمه شيعيا، لكن يعتبرونه مسلما وبيصلوا ورانا وبنصلي وراهم زي ما افتى الازهر من 500 سنه وما عندناش مشكله فيه. عندنا قصه متعلقه بالتعامل مع هؤلاء الشيعة، والتعامل نوعان، تعامل سياسي واقتصادي وتجاري وصناعي، وتعامل انساني. اما التعامل الانساني ففيه الحديث اللي في مسند احمد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله دبر كل صلاه، والعبارة الأخيرة منه اللهم إني أشهد أن العباد كلهم إخوة. ده العباد بقى كلهم إخوة في الإنساني، ولذلك بنقول أخويا في الوطن وأخويا في المدرسة وأخويا في الجيش.
ده حديث مسند الإمام أحمد
في مسند
صحيح.
الإمام أحمد. نعم 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 في مسند الإمام أحمد. ويعني أنا بخرجه في كتابي الصغير بتاع
والله أنا بسأل عشان أصي هذه أمانة إحنا نقولها للناس
طبعا طبعا. لا وأنا يعني فيه راوي اسمه الطفاوي اختلفوا فيه الحديث، فيه راوي واحد اسمه أبو جعفر الطفاوي اختلفوا فيه. أما ما عدا ذلك وطبعا المختلف فيه من الرواة في أنواع، في كذاب وفي وضاع وفي كذا، ده اختلف فيه من قبل حفظه. ولذلك حديثه لو كان سالم من باقي العلل يبقى حسن، لو كان مش سالم من باقي العلل يضعف بدرجة العلل الأخرى التي فيه. بس أنا مش عايز أدخل في درس في علم الحديث.
اللهم إن العبادة كلهم إخوة، فأنت بتقول الروح الإنسانية.
اللهم إني أشهد أن العبادة كلهم إخوة. مش هيبقى أخويا في الإيمان، مش هيبقى أخويا في الإسلام، لأن هو أخويا هو مسيحي أو هو يهودي أو هو درزي أو هو بوذي، يبقى أخويا في الإيمان إزاي؟ إذن في أخوة أخرى، أخوة الإنسانية. ولذلك سيدنا علي لما كتب لقاضيه على مصر قال له أعلم أن العبادة قسمان، أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق. أخ لك في الدين اللي هو المسلم، ونظير لك في الخلق اللي هم أخبص نص اللي هم غير المسلم. فهذه العقائد تحول بيني وبين أن أكون شيعيا، واعتناقها يحول بين الشيعي وبين أن يكون سنيا. لكن عندي الأخوة الإنسانية التي تقتضي حسن المعاملة لجميع البشر، ما لم يسيئوا إلينا فإن أساءوا إلينا فلمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم عندي بقى تعامل اقتصادي وتعامل صناعي وتعامل زراعي وتعامل سياسي جيوبوليتيكي، يعني متعلق بالسياسة الإقليمية أو الدولية. أين أنا منه؟ من إيران الدولة، مش إيران المذهب الشيعي.
نعم.
إيران الدولة، إيران الدولة مش هدافع عنها ولا اتكلم عنها، هي بتدافع عن نفسها كل يوم بالمشاكل اللي عاملاها مع الغرب على السلاح النووي وعلى التجارب النووية وعلى ما إلى ذلك. إنما أن يكون المسلمون يدا واحدة أفضل للإسلام أم أن يكونوا متفرقين سياسيا؟ أنا أرى أنهم إذا كانوا يدا واحدة سياسيا هذا أفضل للإسلام. أن يكون المسلمون اقتصاديا يدا واحدة، وأنا بدعو إلى محور بقى لي سنين طويلة بدعو إليه اسمه القاهرة أنقرة طهران، وبقول هذا محور اقتصادي وتكنولوجي. اقتصادي لأن هذا
مصر تركيا إيران،
مصر تركيا إيران.
نعم.
هذا المحور لو تم عندك سوق فيها 250 مليون نسمة بدل سوق 80 مليون نسمة بتاعت مصر و82 بتاعت تركيا و81 بتاعت إيران، بقى عندك سوق 8 في 3 و24 42 بشوية الكسور 250 مليون نسمة، هذا سوق هائل جدا. نمرة 2، التكنولوجيا التي عند تركيا وجابتها بصلتها بحل الشمال الأطلسي وصلتها الودية مع أوروبا، التكنولوجيا اللي عند إيران وجابتها بالطرق التي تحصل بها الدول على التكنولوجيا من الباب الخلفي، عن طريق الشراء السري، عن طريق التجسس، عن طريق الاحتيال إلى آخره، وهذا كله احتيال مشروع، لأن التكنولوجيا مش ملك واحد، التكنولوجيا ملك البشرية كلها ويجب أن تستفيد منها البشرية كلها. مصر حرمت نتيجة 30 سنة اللي فاتوا وما قبلها من سنوات تعرفها ونعرفها من أن يكون لديها أي تقدم تكنولوجي في كل مجالات الصناعة والاقتصاد. احنا عايزين تقدم التكنولوجي ده، الغرب عشان يبيعه لنا سيبيعه لنا بأغلى الأسماء، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بيننا وبين تركيا وبيننا وبين إيران ستنقل هذه المعرفة التكنولوجية إلى مصر بغير ثمن، مقابل فتح هذه الأسواق بعضها على بعض. تبقى بتعمل سوق من 250 مليون نسمة، وبتعمل تبادل صناعي وفني بينك وبين تركيا وبينك وبين إيران يقفز بنا قفزات طويلة جدا. ثم موقفنا الإسلامي بقى مصر تركيا إيران أمام العالم بقى موقف كتلة، ما بقاش موقف أفراد. وطبعا تقبل العصي إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت أحادة.
هل إيران في هذا المثلث اللي حضرتك بتتكلم فيه حضرتك تتصور ليس لها أي مطامع حتى في الكتب اللي بتقال؟
لا لا لا، أنا لست بهذه السذاجة يا خالد. لها 500 مليون مطمع، ويجب أن يكون لنا نحن في مصر وللأتراك في تركيا 500 مليون مطمع لكل واحد فينا، والحياة كلها تقابل مطامع ومصالح. أنا أحقق من مطامعي 10% ومكنه يحقق 2، وهو يحقق 10 ويمكنني يحقق 2. هي دي سياسة، سياسة في العالم كله، مطامع ومصالح. وأنا موقن من مطامع إيران وموقن من وجود مشروع إيران، بس أنا مشروعي فين؟ أنا مش عاجز عن أن يكون لي
يعني
مشروع.
يعني هتتكلم أن احنا نتعامل مع إيران عنها زي ما نتعامل مع إنجلترا وفرنسا وأمريكا؟
أيوة طبعا، والصين
على المستوى الاقتصادي،
المستوى الاقتصادي والسياسي.
انما لما نيجي نتكلم في
جانب، في جانب بقى اخرى فنيه وثقافيه، والشعر والنثر والموسيقى والمسرح، هذا كله شيء تاني وتتعاون فيه مع العالم كله ايضا. لكن انا بتكلم على الجانب المتعلق بالتعامل الاستراتيجي مع ايران، ينبغي ان يكون تعاملا اساسه المصلحه المشتركه. أحقق من مصلحتي بقدر ما أستطيع، وأسمح لمصالحي بأن تتحقق بقدر ما يستمر التعاون بيني وبينه. ده العالم كله كده.
طيب أنا عايز أسألك سؤال، يعني أنا متخوف، ودعني أصارح حضرتك، أنا هاجمتك هنا في هذا المنبر كثيرا من هذه النقطة بالتحديد، وكثير من الناس لما بقعد معاها ممن هم معنيون بأمر دراسة فرق الشيعة يخالفونك على طول الخط. يعني مثلا حضرتك المدعو ياسر الحبيب سب أم المؤمنين عائشة ولعنها ولعن أبا بكر وعمر،
أعوذ بالله من الشيطان.
فبعض الناس قالت حك، قلت أنه حتى لو سب أم المؤمنين عائشة أنا لا أكفره في يوم السابع هذا الخبر.
لا لا، أنا شفت دي، أنا عندي في موضوع السب ده، يعني أنا طالب فقه، طالب فقه، فبشتغل بالفقه ما بشتغلش بالهوى يعني.
نعم.
طالب فقه، الفقه بيقول لي بيعلمني أن الذي يسب أم المؤمنين بما برأها الله تبارك وتعالى منه في سورة النور يكفر، الذي يسبها بشيء آخر يكفر، لأنه سب من اختارها الله صفية لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ففي سببين مختلفين للكفر.
يعني مكتبة ألف اللي هي حضرتك كان فيها الندوة دي، هل يعني تم اختلاق هذا الكلام عليكم عشان الناس تعرف برضه يعني حك قلت أنا لا أكفر هذا الرجل، ولا إيه ما كفرتوش بناء على إن معلومة صفة غلط؟
لا لا، إذا قيل إن أنا لا أكفر من يسب عائشة فالذي قال هذا كذب. الذي يقول إن محمد العوة لا يكفر من يسب عائشة أم المؤمنين كذب.
هل حضرتك قلت إن الإسلام دين مش فوق، مش أعلى وأسمى من المسيحية واليهودية الآن، إنما هو أسمى وأعلى يوم القيامة؟
أنا قلت كذا؟
لا والله، أنا مش بتهم حضرتك، ده أنا بتكلم
على يعني كلام. المناسبة اللي تخليني أقول كده، هو أنا أقدر أفاضل بين الأديان في الدنيا؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام، وفي الآية الثانية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إزاي بقى يعني؟ يعني ازاي يجي واحد يخالف كلام رب الأباء مش مسلم بقى؟
سؤال خارج السياق.
لا ده سؤال غلط.
لا ده انا هقول سؤال خارج السياق الان. هل ترى حضرتك ان غير المسلم كافر؟
الذي كفره الله كافر. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وكفر اللي بيقولوا ثالث ثلاثة.
نعم.
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم.
نعم.
الذين نسبوا عزيرا الى الله، قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا. هذا الذي كفره القران يكفر، لكن هذا الكفر في علاقته برب العالمين، ليس في علاقته
بالبشر.
لانه انا علاقتي به لو كان بقى هعامله على الكافر لا اشتري منه ولا ابيع له ولا اقعد معاه في مكتب ولا اتعامل معاه في وظيفه ولا في تجاره ولا في مهنه، هعامله بمقتضى الحرب بين المؤمنين والكافرين، وهذا غير مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش معاهم في المدينه وعاملهم، وجاب نصارى نجران واقامهم في مسجده ثلاثه ايام، ونزلت فيهم ايه الابتهال، قل تعالوا ندعو ابائنا وابناءنا. كفر غير المسلمين من أهل الكتاب كفر يحاسبون به في الآخرة، وليس من مهمتي أنا في الدنيا أن أحاسبهم على عقيدتهم، كما أني لا أسمح لهم أن يحاسبوني على عقيدتي. وبالمناسبة هم يكفروا بعضهم بعضا، ده داخل الدين الواحد مش داخل الدينين. ولكن هذه الكفريات، هذه تهم بالكفر كلها، أو هذه النسب إلى الكفر كلها نسب تتعلق بالعمل الحسابي في الآخرة اللي ربنا سبحانه وتعالى سيجريه، لا تتعلق بالعمل الدنيوي لنا وانت بنتعامل فيه مع بعض. ما فيش حد فينا بيقابل المسيح في الشارع يقول له يا كافر، لا بيسلم عليه ويقول له ازيك وازي حالك، وهذا واجب الإسلام، هذا واجب الأخوة الإنسانية والأخوة الوطنية. أما أنه كمان حضرتك قلت في أول الكلام قبل ما نبدأ التسجيل أو في أوله يمكن أن أنا طلبت حسينيات في مصر، وهذا أيضا كذب،
هذا كلام نسب لحضرتك،
هذا كذب. أنا ضد الوجود الشيعي المنظم في مصر بكل طرقه، وضد نشر المذهب الشيعي أو محاولات نشر المذهب الشيعي اللي بيقوموا بها بعض الناس كما يقال في 6 أكتوبر وفي المنطقة الجديدة
الرحاب ده حقيقي.
وفي الرحاب أنا ضد هذا النشر كله بجميع القوى والوسائل، لأن هذا إحداث فتنة بين المسلمين في وطن مستقر دينيا منذ انتهت الدولة الفاطمية. نحن مستقرون مذهبيا على مذاهب أهل السنة الأربعة منذ انتهت الدولة الفاطمية، لا يجوز لأحد أن يفرق أمرنا وهو جميع.
حضرتك في بداية العمل السياسي بعد ثورة 25 يناير دعوت إلى حرية إنشاء أحزاب شيعية في مصر؟
لا، هذا أيضا سؤال مغلوط. سئلت في جمعية مصر للثقافة والحوار بورقة هل تؤيد إنشاء أحزاب شيعية في مصر، فقلت لا، لا أسمح بأحزاب شيعية. أولا ما عندنا الشيعة يقيموا حزب، ثانيا الشيعة مذهب ديني وليست مذهبا سياسيا حتى يقوم حزب اسمه الحزب الشيعي، ثالثا مصر لا تحتاج إلى أحزاب دينية، مصر تحتاج إلى أحزاب تعمل في العمل العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي. دي إجابتي وهي مسجلة في جامعة مصر للثقافة والحوار. والذي نقل عني إن أنا قلت هذا الكلام يعني محرف، مش عايز اتهم بالكذب عمد، لكن في تحريف يعني.
نعم، بعض الناس بتسأل حضرتك هل انت حسن الظن، او هل انت حسن الظن عشان ما غلطش قدام حضرتك في اللغه، يعني هل انت حسن الظن بايران ام يعني في حاجه مش واضحه؟ لان مثلا يعني بول بريمر اللي كان ماسك الحاكم المدني في العراق اعترف تماما بعد ما مشي بتعاون قوي جدا من معرفش سيستاني حاجه كده، يعني متخيل
سيستاني في العراق على فكره،
ما انا بتكلم على شيعة العراق ايضا
ايرانيا سيستاني.
نعم،
في العراق.
نعم، مثلا عندنا نائب الرئيس الايراني الرحيم مشاي قال ان ايران اليوم هي صديقة الشعب الامريكي والشعب الاسرائيلي، ما من امة في العالم هي عدوتنا وهذا فخر لنا. ادي حاجة. نائب خاتم واحد اسمه اسفنديار رحيم، ده نائب الرئيس الايراني. وفي واحد اسمه نائب خاتمي قال لولا ايران ما استطاعت امريكا احتلال افغانستان والعراق. وعلى الرغم من ذلك عندنا ما هو موثق انهم يذبحون ويقتلون أهل السنة في إيران. حضرتك بتشوف إزاي ممكن يعني الأمور تقبل على المستويين، مستوى التعامل الديني اللي خلينا أقول عليهم مسلمين صرف، والمستوى الآخر التعامل حب تطلب مننا أنه ده عادي يبقى موجود زي أي دولة اقتصادي سياسي يقوم على المصالح والمفاسد ما لم يصادم عقيدتنا.
أنا مع التعامل التاني ده اللي يقوم على المصالح والمفاسد ما لم يصادم عقيدتنا. سنة 2006 حصل في الصين مذبحة لأهل إحدى المدن المسلمة، والأرقام طبعا في الصين بعشرات الآلاف يعني أو مئاتها، ولم يكن هناك وسيلة للتدخل في هذا الموضوع لأن سفراء الصين رفضوا أن يتكلموا مع الدول التي يمثلون الصين فيها من الدول العربية والإسلامية في هذا الموضوع، وقالوا ده موضوع داخلي في الصين محدش يتكلم فيه. ولم يكن أمامنا وسيلة إلا أن نستغل الحدث الرياضي العظيم بتاع الأولمبياد اللي كان بيقام في الصين وقتها، وكتبت كلاما في صحيفة مصرية قلت فيه اللي حاصل في هذه البلاد ضد المسلمين، ورئيس اللجنة المصرية أو رئيس البعثة المصرية الذي ذهب إلى هناك كان معه هذه الجريدة، قرأها فين معرفش، في الطيارة ولا في قبل ما يسافر ولا إيه، وبدأ لقاءه مع المسؤولين الصينيين بأن هذه المسألة تغضب الشعب المصري ولا يجوز أن تستمر، والشعب المصري يعني كل الشعب المسلم في العالم حيغضب لغضبي لأنه ده مسألة إسلامية إلى آخره. وأنا مش عايز أقول حلة المشكلة كلها، لكن حل 3/4 المشكلة نتيجة تدخل رجل رياضي رئيس بعثة رياضية عنده شوية حس وطني وشوية ضمير ديني، قرأ خبر في الصحيفة فناضل عنه مع الصينيين حتى استطاع أن يحصل على حقوق المسلمين أو بعض حقوق المسلمين التي هناك. أنا أنظر إلى التعامل الإيراني في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من البلاد على أنه تعامل بتاع مصالحهم السياسية طبعا، ده مش مبني على الدين، ده مبني على المصلحه السياسيه. نعم. والشاه كان بيعمل كده وانير من كده، وعمرنا ما قلنا على الشاه حاجه، لا قلنا عليه شيعي ولا، بل جبناه دفناه هنا ومحدش زعل لما السادات دفنوه هنا. فمش لان العلماء الايرانيين، العلماء الشيعة، العلماء الجعفريين حكموا ايران بقت ايران زي الزفت وكانت في الاول حلوه، لا، ايران عمرها ما كانت بالنسبه لنا حلوه. الى ايران دوله لديها مشروع سياسي وثقافي وحضاري وصناعي واقتصادي، وعلى العرب أن يصنعوا مشروعهم الثقافي والحضاري والسياسي والاقتصادي عشان يواجهوا المشروع الإيراني. إذا صنع المشروع أنا عارف هيصل إيه يا خالد، سيلتقيان، سيتعاونان، سيحاول كل منهما أن يفسح لدى الآخر مجالا لمشروعه. لكن طول ما أنت عندك مشروع واحد أنت تحت الضغط، المشروع الإيراني بيضغط على كل البلاد العربية سياسيا واقتصاديا وعسكريا إلى آخره
ودينيا.
أيوة طبعا،
يعني هل لما إيران تصل لمرحلة يبقى فيها في غانا مليون متشيع؟
أيوة طبعا،
وفد الكلام في جامعات هناك، يعني جامعة غانا الإسلامية بتقوم على هذا الشيعي أو اللي
بيتشيع.
نعم، بتديله سفر برا وبتنشئ حاجات وعاملة شغل كبير جدا. صحيح. في غانا والناس بتستغيث بده.
أنا ده سؤالي، أين الأزهر الشريف؟ أين الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اللي كان لها مندوبين في كل دول أفريقيا لما كنت أنا عايش في نيجيريا؟ لماذا اختلف الوجود، لماذا اختفى الوجود السني من جميع بلاد افريقيا ولم يعد موجودا الا الوجود الشيعي؟ هو حد ضربنا على ايدنا قال لنا اصحاب البعثه الازهريه؟ حد ضرب السعوديه على ايدها وقال لها خدي البعثه بتاعت الجامعه الاسلاميه؟ حد منع المغرب من انها، المغرب متاخمه لافريقيا، حد منع المغرب من انها تعمل دراسات اسلاميه مالكيه ونص الافريقي، نص الافارقه مالكيون والمغرب مالكيه؟ لماذا لم تقم المغرب بانشاء هذه الحوزات العلميه او يعني احنا مقصرين يا خالد. فلما نبقى مقصرين واحد يستغل الفراغ الذي اوجدناه نحن، خلاص هو بيستغل لمصلحته. انا بقول رد على هذا مش بالحرب ضد ايران، الرد على هذا بوجودنا هناك.
طيب حضرتك واحد عرف مثلا حضرتك ضيف على برنامجنا فقال لي طيب الدكتور سليم العوا مرشح محتمل رئيس الجمهوريه واعلن ترشحه من فتره، ازاي هقدر اختار رئيس يرى الاتي؟ وحضرتك تقول لي ده صح ولا غلط الآن، يعني يرى ان ترك التردي على ابي بكر وعمر سوء أدب فقط.
سوء أدب، نعم، ترك التردي على الصحابة كلهم سوء أدب.
طيب، ويرى أنه لو يعني جار ليا سب أم المؤمنين عائشة أعتبر ده من باب الخلاف السائل.
لا لا لا، أنا قلت لك رأيي في السب بس أنت ما خلتنيش أكمل.
هلا اتفضل.
قلت لك أم المؤمنين عائشة من سبها يكفر على الحالين، على حال رميها بما برأها القرآن منه، وعلى حال سب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها أم المؤمنين، لأنها أم المؤمنين وأزواجه أمهاتكم. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا على طبقات، في طبقة الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ودول كانوا نحو 1400 أو 1500 في الروايات الصحيحة، كنا بين 1400 أو 1500. الذي يسب أحدا من أهل الحديبية يكفر، لأن الله تبارك وتعالى ترضى على أهل الحديبية في سورة الفتح، رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم.
لقد رضي الله، لا متأسف، دي لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، الثانية في البينة.
نعم.
رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم ظاهرا وباطنا.
نعم.
ما حدش يقول لي رضي عنهم النهاردة وبعدين خانوا، لأنه علم ما في قلوبهم، فالمستقبل والماضي كله مجسد في هذه اللحظة.
نعم.
إذن الذي يسب أحدا، الذي يسب أحدا من أهل الحديبية يكفر. الذي يسب أحدا من عوام الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان معه نحو من 120 ألفا في حجة الوداع، الذي يسب عوام الصحابة الذين ليسوا أمهات المؤمنين وليسوا المبشرين بالجنة وليسوا أهل الحديبية، طبعا أهل الحديبية أشمل المبشرين بالجنة كلهم.
نعم.
كانوا هناك.
نعم.
الذي يسب أحدا من غير هؤلاء من عوام الصحابة يرتكب جريمة تعزيرية، لأن السب في الإسلام جريمة تعزيرية، ويجب على القاضي أن يغلظ فيها العقوبة. ليه؟ لأنه الذي يشتم العالم عقوبته أشد من الذي يشتم الجاهل.
نعم.
الذي يشتم صاحب الولاية السلطانية عقوبته أقل أكثر من الذي يشتم غير صاحب الولاية. فالذي يشتم من بلغنا القرآن والسنة، الذي يشتم من نقل إلينا الإسلام، كيف تكون عقوبته؟ يجب أن تكون عقوبة تعزيرية مغلظة. أنا عارف الكلام اللي بقوله ده عقوبة وتعزيرية ومغلظة لا يفهمه إلا طلاب العلم، لكن معناه إيه؟ تعزيرية يعني القانون ما بيقولش 10 كرابيج أو بيقول حبس شهر، تعزير يقدره القاضي، القاضي يقول الجريمة دي تستاهل عقوبة قد كده فيدير العقوبة دي. مغلظة يعني ايه؟ يعني القاضي اذا كان حيدي من سب محمد العوة 10 أصوات أو أسبوع حبس، يدي من سب الصحابة 50 صوت أو شهر حبس. لأن هذه العقوبة يجب أن تشدد في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نقلت القرآن والإسلام إلينا. أدي موقفي من السب، وهو موقف فقهي مبني كما تفضلت باستماع إلي الآن على أدلة، مش موقف هوائي. يعني أنا ما عنديش في المسألة دي انفعال عاطفي، عندي حكم فقهي مسبب. نعم. قد أكون مخطئا في التسبيب لأنه ده الصواب ليس من حق أحد على طول الخط، لكن ده تسبيبي، وما لم يقنعني أحد بدليل سواه سأبقى على هذا التسبيب. طيب فدي مسألة السب ورأيي فيها عموما. يعني
دكتور عوه، أنا أرجع تاني حضرتك في موقف،
أنت بس سألتني عن الأخ علاء أبو العزايم اللي زار إيران، هو
زار
من إيران.
نعم.
زيارة إيران زي زيارة أي بلد، ما فيهاش أي حاجة. وأنا زرت إيران 10 مرات ولا أكثر من 10 مرات، وأصدقاء كثير من أهل السنة المحترمين الطيبين بيزوروا إيران كثيرا، والشيخ يوسف قرضاوي زار إيران، وغيره من علماء السنة والسلف زاروا إيران.
طب هل ده هل ده مسألة إن كان في جاسوس إيراني هنا وتم أخده مع مجموعة ولا
بالمناسبة بالمناسبة ما طلعش جاسوس ولا حاجة؟ يعني عشان الإنصاف إحنا
لا، أنا بس نحن ده اللي بنسمعه،
نحن مأمورون بالشعب عارفه. أولا أنا كتب عني واتشتمت على إني أنا دفعت عنه، وأنا لم أدافع عنه ولا هو أحتاج دفاع، هو ذهب به الى نيابه امن الدوله.
الدور انا خدت مش عارف 15 مليون جنيه
انا قالوا كده، والله يا ريت كنت خدتهم، كنت انفقتهم في الحمله الانتخابيه بتاعتي.
نعم.
انا لم ادافع عنه ولا وحده دفاع، هو اخذ الى النيابه الظهريه الساعه 12 واحده، افرج عنه الساعه 2، وتحفظت عليه الجهات الامنيه لغايه بكره، كان في بكره طياره ركب عليها وراح ايران، قضي الامر. لا ولا في قضية حركت ولا في اتهام وجه، وكل الاتهام الذي وجه إليه أنه كان بيكلم طهران في أثناء الثورة المصرية. طب ما طبعا بيكلم طهران كل يوم، ده راجل موظف في السفارة الإيرانية وعيلته في طهران، لازم يكلم طهران، ما وجهش إليتهم غير كده.
موقف حضرتك من الثورة السورية في بدايتها كان غريبا، قلت
نعم
فلان في البداية أو أو أو
كان غريبا على الذي يسمعني دون أن يعرف لماذا أقول ذلك. أنا قلت عدة مرات على فكرة يا خالد، إني تلقيت أخبار من إخوان داخل سوريا وخارج سوريا، مسلمين سنيين سلفيين أثق بهم وأحبهم، قالوا لي هذا الأمر مؤامرة ضد الشعب السوري والنظام السوري من جهات خارجية سموها، وأنا مش عايز أدخل في هذه الجهات. نعم. إني ما أنا مش شغلي الجاسوسية يعني. فقلت هذا الأمر ملتبس، على الرغم من ذلك قلت الأمر في سوريا ملتبس، أنا مش عارف هذه ثورة ولا هذه مقتلة في مهاجمين للشعب والجيش السوري. في الأسبوع الرابع أو الخامس يوم الجمعة هاجمت قوات الجيش السوري حي الميدان في دمشق، وده أعرق الأحياء السنية قاطبة في الشام. هاجمت حي الميدان في دمشق، وده الحي اللي منه على فكرة أخونا الكبير الأستاذ زهير الشاويش والشيخ ناصر الدين ألباني الله يرحمه، وأخونا الكبير العلامة الشيخ محمد الصباغ المحدث المشهور، فهذا حي كمان، وأخونا الأستاذ عصام العطار المراقب العام.
هل لك علاقة بالشيخ الألباني؟
طبعا علاقة ترجع يعني قديمة جدا، ترجع إلى سنة 69 أو 68 أول مرة لقيته في بيروت 68، واستمرت العلاقة قائمة إلى وفاته رحمه الله.
لماذا يتهمك البعض أنك أنت يعني بتقلل من قدر الشيخ؟
أنا
بوجه لحضرتك، أنت النهاردة قاعد قدامي لازم أقول كل حاجة اتفقنا أو اختلفنا، أنا حاجة بتقلل من قدر الشيخ في أنه هو كان بيصحح ويضعف كده من دماغه وخلاص، وانه هو اللي يصححه ويرجع يضعفه، والدنيا كانت ماشيه كده.
لا مش انا اللي عامل كده، اللي عامل كده واحد من تلامذته مطلع كتاب من كذا جزء بيتكلم فيه عن رجوع الشيخ الالباني في التصحيح والتضعيف بناء على ادله علميه، مش بناء على هوى يعني. والذي اقوله في الشيخ
هو حسن السقاف،
مش عارف والله اسمه ايه، كتاب من 4 أجزاء عندي في البيت بس نسيت اسم مؤلف. الذي اقوله في الشيخ ناصر، وهو يعني من الناس الذين أرجو أن يلقوا الله بما عملوه للعلم الإسلامي وبالذات لعلم الحديث في العصر الحديث بعد أن كاد هذا العلم أن ينقرض يعني إلا من بعض المراكز الصوفية وغيره. الشيخ ناصر خدم علم الحديث الخدمة الأكبر في هذا العصر، وخدمته لصحيح البخاري بصنع مختصر البخاري تضع في مصاف كبار المحدثين زي الحافظ ابن حجر وزي المناوي وزي هؤلاء. الشيخ ناصر عنده قصة واحدة في الأحاديث، أنه كان يصحح لأقل سبب، والعلماء لهم مذهبين في التصحيح قديما وحديثا، مذهب التصحيح لأوهى سبب ومذهب التضعيف لأوهى سبب، وهذا فيه إفراط وهذا فيه تفريط، والطريقة الصحيحة هي الحد الوسط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن حجر والحافظ النووي وابن عبد البر المالكي والزيلعي، وهؤلاء هي الطريقة الوسطى التي مشوا عليها. وطبعا شيخنا المصري شيخ السلفية في مصر الطحاوي، الذي أنا يؤلمني جدا أن سلفية مصر لا يذكرون الشيخ الطحاوي بشيء، مع أن الشيخ الطحاوي هو ثاني اثنين، أحمد بن حنبل في العراق والطحاوي في مصر، هما اللذان حمايا المذهب السني الصحيح في مسألة خلق القرآن، والمذهب السني الصحيح في التمسك بصحيح الأحاديث ولو كانت أحاديث أحد، وعمل العقيدة الطحاوية المشهورة. نحن نعرف العقيدة الطحاوية ولا نعرف مجهوده الفقهي والحديثي. على كل حال، الشيخ ناصر رحمة الله عليه، يعني أنا مش عايز أذكر أشياء ما صحش أذكرها، عندي كتبه بخطه بإهدائه إلى فلان مش عارف إيه، المدائح كده من التي يكتبها الناس في الكتب، وأنا أحد ثلاثة حكموا بينه وبين الشيخ زهير الشويش في الخلاف المشهور بينهما. الهيئة كانت برئاسة المرحوم أستاذنا العلامة الشيخ عبد الرحمن الباني وعضوية أخونا الكبير الشيخ محمد الصباغ ومحمد سليم العوة. إحنا لجنة التحكيم التي اختارها الشيخ ناصر وفوضها هو والشيخ زهير الشاويش للحكم بينهما، وأصدر حكم في 90 صفحة ولا كده، أقرته محاكم ابتدائي واستئنافي وتمييز في الأردن. نعم. بناء على طلب الشيخ هو اللي قدمه للمحاكم، والمحاكم كلها أقرته. نعم. فالذي بيني وبين الشيخ ناصر كبير جدا، وهؤلاء الشباب لا يعرفونه.
موقف حضرتك من الثورة السورية الآن.
كنت بقول لحضرتك، بعد أن اقتحموا حي الميدان وضربوا ريف دمشق، أعلنت في جمعية مصر للثقافة والحوار إن هذه محاولة لوأد الثورة، والذي يفعله السوريون قتل للشعب السوري، السوريون الحكومة، الذي يفعله السوريون الجيش والحكومة. نعم. يعني قتل للشعب السوري، لأن هذه المناطق لا تقتحم لا من بلطجية ولا من ميليشيات ولا من مستأجرين، هذه مناطق محروسة من أهلها، أهلها أقوياء شداء لهم تاريخ طويل جدا في حماية أحيائهم، فالاقتحام ده اقتحام جيش. ثم توالت الأخبار ومنذ ذلك الوقت، وأنا على رأيي في هذا، بعض إخواني كلمني مبارح من دمشق، عالم جليل لغوي عظيم، طبيب سلفي فقيه، كلمني مبارح من دمشق يقول لي يا دكتور محمد إزاي الجامعة العربية تعمل عقوبات ضد سوريا، سوريا بريئة مما يقولون، سوريا كذا سوريا كذا. قلت له يا سيدي هذا شيء واضح للناس، أنت ترى غير ذلك لأنك في الشام، أما نحن هنا فلا نرى الذي ترى. أنا الذي أراه الآن أن الشعب السوري عنده ثورة حقيقية منذ دخلوا دمشق.
هل في بيان خرج من حضرتك بيؤيد هذه الثورة ويدعو إلى باسم بشار الأسد إنه
لا مبارك؟ لا بالمناسبة أنا ما أدعوش بشار الأسد لحاجة، أنا لم أدعو ملكا ولا رئيسا إلى أي شيء في حياتي، ولن أدعو ملكا ولا رئيسا إلى أي شيء في حياتي. أنا هؤلاء الناس الله أعلم بهم، أنا لا أتعامل معهم لا بالدعوة ولا بالزيارة.
ولا حتى في مصر؟
نعم.
ولا حتى في مصر؟
لا، حتى في مصر أعمل كل حاجة، دي بلدي وطني. نعم. ويا ما عملت.
نعم.
ويا ما عملت يعني لو. نعم. وسأستمر في العمل بعد كده لو كان الأمر يقتضي، لكن خارج مصر أنا لم أقابل رئيسا ولا ملكا، ولم أزره إلا مرة واحدة، زرت ملك البحرين الله يرحمه بمناسبة إنشاء جامعة الخليج العربي وكنت في لجنتها، والمرة الثانية وكذلك زرت الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه في بمناسبة جامعة الخليج، وزرت القذافي لقاء واحد طويل جدا جدا أنا كاتب نقاطه عندي، وكان بالنسبة لي لقاء أرجو الله أن يكتبه في حسناتي يوم القيامة
مع القذافي.
طبعا
هل القذافي
لمدة 3 ساعات ونص.
حك ممكن تقول لنا حاجة منه حصل فيه إيه؟
يعني كان لقاء طويل تاريخ. كان لقاء طويل وكان القذافي يعني عادة في لقاءاته يجلس في وسط حرس البنات دول، فأنا أول ما جلست أولا لقيتهم جايبين لي كرسي من غير سندات مساند يعني، وهو جايبين لي كرسي كده فخم وثير بمساند، فلما سلم علي قال لي تفضل، فعملت كده فقال لي تفضل، قلت له ده مش كرسي اقعد عليه، اشمعنى انت قاعد على كرسي بمساند، يجيبوا لك كرسي زي ده يا تجيب لي كرسي زي ده. المهم جاب لي كرسي، قعدنا تكلمنا عن مصر، وكان كلامه عن مصر سيء جدا، وكان كلامه عن السيد زكي بدر الله يرحمه اللي كان وزير داخلية، وانا كنت على خلاف كبير جدا مع السيد زكي بدر، وكتبت ضده مئات المقالات في الصحف وقتها، وكلمت ضده مئات المرات في الخطب، ومع ذلك اشهد بانه لما بنتي جت تتعين معيدة عرضوا عليه الزبانية اللي حواليه انه دي لازم نوقفها لان دي بنت الدكتور محمد العوا، كتب لهم بالقلم بتاعه وما ذنبها هو ابوها وليس هي، كتب لهم كده وتعينت وخلاص يعني خلص الموضوع. فانا بس بقول ده الانصاف الرجل وهو ميت يعني. انا اعترضت على الكلام اللي بيقوله القذافي عن مصر وعن زكي بدر، والحقيقة حتى يعني عن نظام الحكم كله في مصر والناس، لاني اعتبرت امرين، اعتبرت انه انا خارج مصر وعند حاكم عربي غير مصري ولا يجوز ان تسب مصر في حضوري، الأمر الثاني أن الكلام اللي كان بيقوله نفسه كان غلط، فكان لابد أن أرد على الكلام الغلط ولو كان بيقوله حاكم مصري كنت أرد عليه أيضا. وانتهى اللقاء بعد ساعتين ونص. كان من ضمن مثلا الأشياء في هذا اللقاء أنه قال لي لو زرعتوا قمح الأمريكان هيضربوكوا بالنبالم. فأنا ضحكت قلت له ليه يضربونا بالنبالم هم مالنا؟ قال لي أنا انضربت بالكيماوي الأسلحة الكيماوية لأني زرعت الشعير هو الطعام الشائع في ليبيا. فقال لي أنا لأني زرعت الشعير ضربوني الأمريكان، أنتوا لو زرعتوا القمح هيضربوكوا الأمريكان. كان عنده يعني آراء في كيفية الثورة في مصر ولازم نعمل انقلاب عسكري ولازم نعمل.
ده كان سنة كام يا دكتور؟
سنة 1992
يعني من 18 سنة.
1992 وكان وقت كان سبب الزيارة ان انا كلفت باعداد النظام الاساسي لمؤسسة انشأها هو اسمها المؤسسة الاسلامية الشعبية العالمية، فكلفت كقانوني يعني. فعملت النظام وحضرت الجلسة الافتتاحية عشان اذا حد سأل عن النظام او كده اجاوب عليه. ففوجئت بيه محضر للقاء بعد الجلسة الافتتاحية، وكان قال شوية كلام عن السنة ما عجبونيش، ف في الجلسة حاولت أرد عليه.
انت حكوا يعني تعرف هويته الدينية ايه هو بيتكلم ولا هو ما كانش له هوية واضحة يعني؟
لا هو ليس له هوية، هو انسان اقرب ما يكون الى الجنون الحقيقة. اقرب ما يكون الى الجنون.
طيب.
لكنه ليس الجنون المعفي من المسؤولية.
نعم.
لا ده جنون الاستهبال يعني.
جنون العظمة زي ما
العظمة وسيء الهبل على الشيطانة وكده يعني.
طيب الصاروخ اللي اطلقه امس حزب الله من جنوب لبنان على فلسطين، هل بتتصور حضرتك انه ده زي ما بيقولوا بين قوسين طق حنك عشان اخف او اطلق من جنوب لبنان على فلسطين، هل ده كان هدفه انه الخسارة اللي خسرها الحزب تجاه موقفه من الثورة السورية عايز يخفف الضغط شوية على النظام السوري في الثورة القائمة معاه او قائمة ضده من الشعب؟
بس هو اطلقوا على اسرائيل،
اللي هو اطلقوا على اسرائيل اطلق امس من لبنان على اسرائيل. كان محاوله بيختلقوا ازمه تخفف شويه العبء عن النظام السوري دلوقتي
يعني. هذا جائز، بس انا لم اتابع المساله دي الحقيقه لاني كنت مشغول جدا بالمساله المصريه بصراحه يعني، ولم اتابع المساله دي بدقه. نعم. وليس عندي معلومات حقيقيه عنها، لكن استطيع ان احصل على المعلومات بسهوله يعني.
طيب دكتور سليم العوا، هل بتطرح نفسك لرئاسه الجمهوريه وبمنتهى الصراحه كمرشح اسلامي ولا بتحبش الوصف ده؟
شوف حضرتك انا عندي مليون صفه، لكن ليس هناك صفه اشرف من ان اكون اسلاميا، مفيش.
يعني انت بتشوف حضرتك انت والشيخ حازم والدكتور عبد المنعم فتوح داخلين السباق على انكم مرشحين تصنفون اسلاميا؟
طبعا.
طيب هل بتعتبر حضرتك انه غضب بعض المرشحين الرئاسه من حضرتك ومن الشيخ حازم ومن المجموعه اللي راحت مع وائل غنيم واستاثرت بالاجتماع السبع دول 3-4 مرات، هل غضب مشروع؟
احنا بالحقيقه ما رحناش مع وائل غنيم. احنا لا وائل غنيم كان واحد من الشباب اللي بيقوموا بعمل
ده في مكتبه في
لا ما حصلش. لا احنا كنا في مكتب شخص اخر مش مكتب، عمرنا ما رحنا مكتب وائل غنيم.
كويس.
ولا اعرف ان وائل له مكتب في القاهره.
نعم.
احنا دعينا في شركه يملكه احد الناس اصدقائنا يعني لعقد هذا اللقاء، وكان موجود وائل وكان موجود وائل خليل وكان موجود عدد كبير من الشباب 7 أو 8.
من الذي قام بالدعوه؟
دعا لي احد المرشحين، هو مش حابب انه تبقى الدعوه دي منسوبه اليه من زمان يعني.
نعم.
احد السبعه اللي كانوا موجودين يعني، وحضروا معنا الشباب دول كلجنه معاونه لنا يعني، مش عايز اقول امانه او سكرتاريه لانه ما كانش اسمهم كده، لكن كانوا بيقوموا بكده، بيكتبوا اللي حصل، بيبعتوا الفاكسات والايميلات، بيتصلوا بالصحف، بيعملوا الشغل الاداري اللي يصعب على امثالنا ان يقوموا به.
نعم.
لكن اللي غضبوا من حقهم ان يغضبوا طبعا اذا كان الدعوه دي متعلقه بهم، لكن ده ناس 6 اتفقوا أو 7 اتفقوا على ان يلتقوا.
طيب هل حضرتك يعني الا ترى اننا نتحدث عن الفلول الذين لهم فساد واضح في ايام النظام السابق، انه مش غريب انه 3 من المرشحين الاسلاميين حضرتك والشيخ حازم والدكتور عبد المنعم فتوح يبقوا متواجدين مثلا مع واحد زي الاستاذ عمرو موسى؟ انه يعني هو احنا في مجلس الشعب نقول بلاش فلول، اتقوا الله الفلول، لا دي افسدت. ومعلوم للقاصي والداني ان السيد عمرو موسى كان ذراع قوي في حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فكيف يقبل انه احنا نرفض واحد من الفلول في المجلس ونقبل واحد مرشح للرئاسة كان فلوليا قح؟
هو على كل حال احنا تعبير الفلول متعلق بالحزب الوطني، وعمرو موسى ما كانش عمره في الحزب الوطني، دي مسألة ضرورية نعرفها يعني. ثانيا عمرو موسى دلوقتي مرشح للرئاسة ومن حقه ان يترشح زي اي مواطن، واحنا كنا بصدد محاولة لانقاذ البلد من ان يبقى الوضع فيها غامضا الى ما لا نهاية، كل من يتعاون معنا في هذه المحاولة كنا مرحبين به وأهلا وسهلا. ومحاولتنا دي اللي بدأت في شهر أكتوبر انتهت الأسبوع الماضي بإعلان السيد المشير أنه يوم 30/6 هو الموعد النهائي لتسليم السلطة من العسكريين إلى المدنيين. فأنا بعتبر عملنا اللي عملناه ده كان عمل ناجح جدا، وعمل التحرير، عمل ميدان التحرير اللي تم في الأسبوع الماضي يوم الجمعة 18 كان عمل ناجح جدا. مجموع هذه الأشياء قرب المسافة بيننا وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووصلنا للتاريخ بتاع 30 إبريل، فمتأسف 30 يونيو بتاع 30 يونيو. فأنا يعني الانتقادات المتعلقة بالوسائل سهلة جدا، لكن الانتقادات المتعلقة بالغايات لا يمكن أن توجه إلى مثل هذا الاجتماع. هذا الاجتماع كان نبيل الغاية، وحقق مع عناصر أخرى تولدت في الميدان، مش قصدي ميدان التحرير، في الميدان السياسي، مجموعة العناصر دي توافقت مع الحدث الذي قام به المرشحون الستة، وأدت إلى تقريب الموعد. بدل ما نقعد في ظلام ما احنا عارفين امتى يبقى عندنا انتخابات رئاسة، عرفنا ان تسليم السلطة يوم 30/6، وهذا انتصار كبير للشعب المصري الحقيقة.
نعم. طب هل حضرتك يعني علاقتك بالمجلس العسكري احيانا بتطلب الهدوء والروية معهم، واحيانا تشتد عليهم، هل ده طبيعي بناء على مواقفهم يعني، ولا حضرتك شايف انه، واسمح لي اننا نتكلم، في مزايدة احيانا تحدث على ميدان التحرير، وقت ما يغضب نغضب، وقت ما يهدأ نهدأ؟
انا لست من هؤلاء الحقيقة. انا لا غضبت الغضب الميدان ولا رضيت رضا الميدان. انا احاول قدر طاقتي ان اكون مع الحق. يطلع الحق مع الميدان انا مع الميدان، يطلع الحق مع الباعة الجائلين اللي ضربوا النار بالرصاص، لو طلع معهم الحق انا هبقى معهم، لو طلع الحق مع الثوار انا معهم، لو طلع الحق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة انا معه، لو طلع الحق مش في جانبه انا ضده. وانا الحقيقة يعني يمكن يكون من المأخوذ علي ان انا هاجمت اناسا كثيرين ودافعت عنهم في مناسبات اخرى، منهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة. هاجمته في مناسبات ودفعت عنه في مناسبات، وأنا سأظل كذلك، لأنه صديقي خالد عبد الله اليوم على صواب، لازم أقول جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. بكرة لخبط، لازم أقول لا ده ملخبط، اتفضل ارجع للصف يا أخ خالد لأنك أنت لخبط. كذلك أي حد، كذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كذلك البرلمان، كذلك رئيس الوزراء اللي هيجي، كذلك رئيس الجمهورية اللي هيجي، ما استقام استقمنا معه، ما تعوج عوجنا له ظهر.
ليس هناك خطأ مطلقا وليس هناك صواب مطلقا،
ليس هناك خطأ مطلق ولا صواب مطلق، وليس هناك أحد مستقيم دائما على الصواب أو مستقيم دائما على الخطأ، وإلا كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أحد مشاكلنا خالد أننا نحفظ القرآن الكريم ونحفظ الأحاديث الصحيحة ثم لا ننزلها على واقعنا، إذا لم ننزل النصوص على الواقع يبقى عندنا مشكلة في الفهم.
هل حضرتك ليك علاقة بالنظام السابق؟ يعني لا تبدو على السطح أمام الناس.
يعني مين النظام السابق؟ حسني مبارك عمري ما شفته ماليش أي علاقة بيه، السيدة زوجته عمري ما شفتها وماليش أي علاقة بيها.
ننزل تحت شوية؟
انزل تحت شوية. جمال مبارك وعلاء مبارك لا شأن لي بهم.
ننزل تحت شوية؟
انزل زي ما أنت عايز.
رئيس مباحث أمن الدولة؟
أمال طبعا، كنت أراه وأرى الرئيس اللي قبله وأرى الرئيس اللي قبله، وسأرى كل رئيس مباحث أمن الدولة يجي، لو فضلت مباحث أمن الدولة دلوقتي باسمها الأمن الوطني.
حكم العلاقة القانونية بتدافع عن حد؟
يا سيدي بدافع عن ناس، بطلب إدخال ناس إلى البلاد ممنوعين من الدخول عشان يشوفوا أهليهم، بطلب عودة مصريين هاربين في أفغانستان أو في إيران أو في باكستان عشان يشوفوا أهلهم، أخرهم ابننا محمد الإسلامبولي. يعني مش عايز أذكر ما فعلت لأنه ده لوجه الله، لكن هذا آخر من توسطت فيه إدخالي.
موقف حضرتك من الشيخ وجدي غنيم والشيخ عمر عبد الرحمن؟
الشيخ وجدي غنيم والشيخ عمر عبد الرحمن ده اقتضاني أقابل الناس دول 100 مرة، وموضوع وجدي نجح اول مره واخفق تاني مره.
نعم.
وموضوع الشيخ عمر حتى الان متوقف لانه في
الخارج. طب نجح اول مره يعني قالوا هنجيبه ولا
لا؟ جه ودخل وبعدين خرج تاني.
قصدي المره الاخيره دي ما نجحش؟
لا ما
بتتصور
حضرتك كانوا مشوا الناس دول؟ ما انا الناس اللي اعرفهم دول مشوا مش موجودين دلوقتي.
بتتصور حضرتك لماذا يتعنت المجلس العسكري في قضيه شيخ الغنيم رغم انه عارف ان النظام السابق لف قله تهم وان كانت حقيقيه، ليه مش بيسمح انه يجي هنا ويتحاكم طبيعي قدام؟
لا هي المشكله دي مش مع المجلس العسكري بالمناسبه الحقيقه، المشكلة دي مع اليمن دلوقتي. المشكلة متعلقة بالتنقل الشيخ خارج مصر. الشيخ وجدي يعني أخونا وحبيبنا. نعم. وعلى فكرة اسكندراني زي، فاحنا عارفين بعض كويس. عنده مشكلة مع البلاد اللي هو فيها، مش مشكلة مع مصر. مفيش مصري بيجي الآن مصر يمنع من الدخول على فكرة، إذا كان عليه حكم جنائي بيروح السجن والمحكمة لغاية ما يخلص حكمه، لكن مفيش مصري الآن من يوم الثورة ما قامت جاء ومنع من الدخول.
طيب علاء عبد الفتاح اللي برايين من عارف محبوس، قصدي كان في البدايه يعني محاكمات عسكريه، مع الضغط حول بامر من المشير الى محاكمه مدنيه.
هو مش هو لوحده، هو كل القضايا المدنيه اللي في النيابه العسكريه وحيدة للنيابه العامه. عشان بس نبقى نحط المسألة في إطارها الطبيعي.
طيب هل حضرتك بتشوف مثلا قضية زي قضية الـ أبو يحيى اللي هو كان مسؤول عن ملف كاميليا شحاتة؟
نعم.
والذي تم إدخاله إلى المعتقل وحتى الآن لم يحقق معه، يعني هل
ولسه معتقل لغاية دلوقتي،
معتقل لحد دلوقتي وما حدش يتكلم عنه خالص، هل حضرتك بتتصور إن إحنا محتاجين حتى مرشح رئاسي الشيخ حازم الدكتور عبد المنعم فتوح بحكم ان ليكوا توجه اسلامي ان احنا برضو نتكلم في القضيه على ان في مسلم زي ما الليبراليين اتحركوا على
مش بس مسلم، اي مواطن مصري مسلم او قبطي مؤمن او غير مؤمن متدين او غير متدين لا يجوز حبسه وكف حريته عنه الا بسبب قانوني وبسند قانوني، اذا كان ده معتقل لاعتقال ليس له سند قانوني.
هل حضرتك ممكن تتصور ان لو طلب منك على الهواء من ناس عارفه ان الراجل ده مظلوم وان وجوده في المعتقل ليس له اي مبرر انك ممكن تدافع عنه، ولا القضيه ممكن
سيدي كونه معتقلا مجرد الاعتقال ظلم، وانا ضد جميع انواع الاعتقال، واعتقال انا ما اعرفش ابو يحيى ده، لكن اعتقال اي واحد مواطن مصري لا سند له من القانون ويجب الافراج عن جميع المعتقلين فورا، وانا لغايه ما انت قلت لي معتقل كنت اظن انه تم الافراج عن جميع المعتقلين، بل كنت قد ابلغت بذلك، فاذا كان في حد معتقل فانا وغيري
في لقاء مع مجلس العسكري مثلا ممكن وانت حياك في الاستشارات اللي بتدور بينكم انك تقول لهم مثلا انه التيار الاسلامي فيه واحد تم اعتقاله بشكل فج وما عندوش محاكمات لحد دلوقتي ورهن الاعتقال
فقط. انا مش محتاج لقاء، انا بكره الصبح لو عرفت اسم ابو يحيى ده بالكامل ومكانه او
تاريخ اعتقاله حضرتك ان شاء الله
ادهولي بكره الصبح وانا ابعت رساله بكره الصبح للشخص المسؤول عن ذلك في المجلس الاعلى للقوات المسلحه واطلب منه سرعه الافراج.
هل في تنسيق بين حضرتك وبين الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وبين الدكتور عبد المنعم فتوح في مساله امر الرئاسه انه حد ممكن يتنازل للتاني؟
انا ما تكلمتش في الموضوع، لكن احنا كلنا اصدقاء وعلاقتنا طيبه جدا والاخوه الاسلاميه جامعه لنا جميعا يعني.
ما الاخوه الاسلاميه
بس انا الحقيقه زعلان، انا زعلان ان المرشحين الاسلاميين ثلاثه فقط. انا كنت اتمنى ان يكون في ظرف الحريه الذي نحن فيه 100 مرشح اسلامي و100 مرشح ليبرالي ومرشح علماني. ليه؟ لانه لا بجد يا خالد، لان للاسلام تجليات بقدر العباد، الله تبارك وتعالى يفتح لك ما لا يفتح لي ويفتح لي ما لا يفتح لغيري. هذه الفتوح اللي بيسموها اخواننا الصوفيه فتوح هي تجليات للصوره الاسلاميه، تجليات للحقيقه الاسلاميه، تجليات لجوهر الاسلام. انا عايز 100 واحد ب100 تجلي اسلامي يشرحوا الاسلام للناس كلهم في مصر.
لو حضرتك دخلت
وبعدين ساعه الانتخابات يبقى في مرشح واحد.
لو حضرتك دخلتوا الانتخابات في السباق خلاص يعني هنتوكل على الله ونخش في السباق، هل لو واحد من الثلاثه كسب هفترض مش حضرتك طبعا، هل تقبل انك انت تعمل معه في الحكومه؟
لا ولا الذي يسقط في السباق الرئاسي لا يجوز ان يولى منصبا بعد ذلك، لانه معناه الشعب رفضه. ازاي تجيبه تديله منصب؟ انا سقطت، ازاي تجيبني تديني منصب؟
نعم
سقطت خلاص اروح اعمل شغله تانية، الشعب لا يريدني في المكان السياسي. ده انا لو عملت كده او غيري عمل كده طبعا انا بتكلم عن
هل السقوط بالنسبه لحضرتك يعني مثلا افرض ان حد توقع لحضرتك مثلا ب 2000 صوت 3000 يعني انت ما خدت 45 وهو خد 55 تعتبر ان ده سقوط؟
طبعا
لا يجعلك تعاونه في
لا وطلب منك كده؟ لا اعاونه طبعا، انا اعاون اي واحد وانا اعاون التراب المصري، دي مساله. انما حضرتك بتقول توليه منصبا، بتقول يجي نائب رئيس جمهوريه مثلا او يجي رئيس وزراء مثلا، هذا لا يصلح، لا يصلح، الشعب ما اختاروش.
الدكتور العوه هل يقدم العقل على النقل اي بين قوسين وهو معتزلي المذهب؟
اعوذ بالله، انا بقول اهو اعوذ بالله، النقل الصحيح لا يجوز اعماله الا بالعقل الصحيح.
نعم
صريح المعقول وصحيح المنقول كما قال ابن تيميه رضي الله عنه.
نعم
صحيح المنقول وصريح المعقول.
نعم
فلا يمكن ان يفهم المنقول بغير المعقول، ومن اوقف عقله عن التعامل مع النص لا يستطيع أن يصل إلى معناه ولا إلى فحواه ولا إلى دلالته ولا إلى عبارته ولا إشارته ولا محتوى. هذه كلها كلمات أصولية في أصول الفقه بدرسوها الطلبة. نعم. ما تقدرش توصلها إلا بالعقل. طيب كيف أقدم العقل على النص؟ هو مين اللي جه الأول؟ هو العقل اللي جه الأول ولا النص اللي جه الأول؟
نعم
لا يمكن أن يقدم العقل على النص إلا لواحد مش عارف قيمة النص.
صحيح.
وأنا أعوذ بالله من أن أكون كذلك.
الشكل الديمقراطي المتبع في سياسة مصر الجديدة بتتصوره هل هي التوافقية يعني إجماع لحماية الأقليات السياسية أو الأقليات الدينية، أم مبدأ الأغلبية زي ما الصندوق هيقول؟ وإذا كان نظام توافقي حسوا إنه الإسلاميين كتروا أو حاجة، إيه فايدة الانتخابات والفلوس والصرف إذا كان كل حاجة هتيجي لا مش صندوق لا هو اتفاق ناس؟
لا هو طبعا ما فيش ديمقراطية كده. الصندوق له وظيفته وهو أن يأتي بالأغلبية البرلمانية التي تحكم وتدير البلاد، لكن واجب هذه الأغلبية البرلمانية في الديمقراطية وفي الإسلام أن تحمي الأقليات التي من سياسة مخالفة، مذهب سياسي مخالف، دين مخالف، عقيدة مخالفة، ملة مخالفة، ده واجب الأغلبية. ففي فارق كبير جدا بين ما يفعله الصندوق من الإتيان بالأغلبية وما تفعله الأغلبية في غيرها أثناء الحكم والإدارة.
هل أصبح ميدان التحرير الدب الذي قتل صاحبه؟
لا لا، ولا دب ولا حاجة. ميدان التحرير مكان جميل قامت فيه الثورة واستمرت حتى سقط حسني مبارك، وتحدث فيه اجتماعات من وقت إلى آخر تحقق بعض الأغراض وتخفق في تحقيق بعض الأغراض الأخرى، لكن أنا مش عايز أديله بهالة كبيرة أوي كده، خلاص بكرة بعده مش هيبقى في ميدان.
طيب يمكن حضرتك عايزين نتكلم برضو على النموذج التركي. نموذج بيتطلع البعض ليه للاحتذاء به، خصوصا بعد حزب الحرية والعدالة واللي عمله وأردوغان وما شابه ذلك، وحول نظام الحكم بتعديل الدستور من عسكري المدني يتبع له المؤسسة العسكرية. هل بتصور أن النظام ده ممكن ينفع في مصر؟
أنا عندي رأي قديم لم تزده الأيام إلا رسوخا، وهو أن استيراد الأنظمة والقوانين والأفكار المتعلقة بإدارة شؤون البلاد وتنظيمها وهيكلتها غير ممكن. ممكن تستورد تكنولوجيا، ممكن تصنع بناء على تكنولوجيا غربية أو شرقية أو مختلطة، ممكن تستورد المصنوع في الخارج إذا لم تكن قادرا على تصنيعه وينفع عندك، لكن الفكر التنظيم السياسي ما ينفعش. كل دولة لها ظروفها التاريخية ولها ظروفها التكوينية التركيبية
الاقتصادية
وظروفها الاقتصادية وظروفها في علاقاتها الدولية. نعم. فتضطر إلى أشياء ولا تقبل أشياء أخرى بسبب ظروف متنوعة ومتعددة. مصر لا يصلح فيها النظام التركي لأنه وليد التجربة التركية. مصر حيصلح فيها إن شاء الله نظام مصري وليد التجربة المصري.
نجيب ساويرس أعلن أو عمل لقاء مع تلفزيون كندي أو سي بي سي الأمريكي، وقال في حال فوز الإسلاميين ندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل، مش لازم العسكري، قال إنما سنشنها حربا. وبعد رجع عدل كلامه تاني ورجع قال احنا لازم تبصوا على المشهد كويس. بتشوف حضرتك هذه التوترات اللي بتطلع كل يوم من نجيب ساويرس بيسيء فيها؟
انا النهارده ومن يومين ثلاثه شفت الاستاذ نجيب ساويرس لاول مره في حياتي، والنهارده بالمصادفه كان قاعد جنبي في اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه. انا ما سمعتش منه حاجه كده، لكن اذا صح الكلام اللي حضرتك بتقوله
صحيح في دعوه الامريكيه
حضرتك شفته
قرات
الاخبار كلها. اذا قال انسان مصري انه يدعو امريكا الى التدخل فهذه خيانه. أنا أربأ بنجيب ساويرس المصري ابن المصريين أنه يقول كده، وإذا كان قال كده يجب عليه أنه يخرج في قناة من القنوات التلفزيونية عالية المشاهدة ويقول إما أنه ما نسب إليه في القناة الكندية لم أقله أو ترجم خطأ لأنه جايز كان بيكلم فرنسي أو إنجليزي، وإما أن يقول أنا قلت كده وأنا غلطان وبعتذر للشعب المصري. لا يجوز لمصري أن يطلب تدخلا أجنبيا من أي جهة كانت لأي سبب كان.
طيب هل حضرتك شايف أنك لو أصبحت رئيس الجمهورية أو ما أصبحتش انه انا الاوان لكي تطبق الشريعة في مصر، ولا مع الناس اللي بتقول
ده من زمان قوي؟ اوان تطبيق الشريعة الاسلامية قائم منذ زمن بعيد. هي مشكلة انه الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يسمح بتطبيق الجزء الجنائي من الشريعة الاسلامية، هو ده الجزء الوحيد الذي الظروف تحول بيننا وبين تطبيقه. الفقراء قد ايه، والمعدمين قد ايه، والذين لا يجدون عملا قد ايه، والذين لا يجدون زواجا قد ايه، والذين لا يجدون سكنا قد ايه، ده بيحول بيننا وبين تطبيق العقوبات التي هي سياج للنظام الاقتصادي والسياسي والفلسفي والثقافي الاسلامي. نعم. العقوبات سياج، ولذلك ربنا سماها حدود. الحدود هي الذي يحمي الشيء من خارجه. فإنما بقيت الشريعة يجب أن تطبق، وأحكامنا يجب أن تستمد من الشريعة الإسلامية، قانوننا المدني، قانوننا التجاري، قانوننا حتى في تنظيم الدولة وهيكلها، يعني كل ده نقدر نعمله مهتدين بنور الشريعة الإسلامية بغير أي غضاضة وبغير أي تغيير جوهري في الهيكل القائم الآن. كل الحكاية أن احنا نعطيه الفلسفة والصبغة الأساسية من ديننا ومن جوهر عقيدتنا.
ماذا تتوقع للمستقبل السياسي في مصر في المرحلة المقبلة؟ وهل نما إلى علم كلمة حفظفظ بيها بقى، قيل أنه لو وصل الإسلاميون إلى البرلمان فإنه ربما يقوم المجلس العسكري بأحكام عرفية. هل بتتصور هذا من طباع من قابلتهم؟ وعايز حاجة تأكد لي، هل الشيخ محمد حسان فعلا لما التقى مع المجلس العسكري شدد وأغلظ القول لهم، ولا كما مفهوم وسط أوساط الناس إن الإسلاميين لما بيروحوا بيبقوا في منتهى الوداعة مع المجلس؟
شوف المسلمون في منتهى الوداعة إلا إذا قاربت أو انتهكت حرمات الله. عندما تنتهك حرمة من الحرمات أو يقارب انتهاكها، ومن بين هذه الحرمات حقوق الإنسان المصري وحقه في أن يحكم نفسه بنفسه وحقه في الانتقال السلمي للسلطة من العسكريين المدنيين، دي كلها حقوق الإنسان المصري. الإسلاميون الذين أعرفهم ومنهم الشيخ محمد حسان ربنا يشفيه ومن عليه بالعافية إن شاء الله ويردوا إلى طلاب علمه، عندما يجلسون مع إخوانهم وأصدقائهم من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتكلمون بما يمليه عليهم ضميرهم. وإحنا لنا أسوة في شيخنا الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، اللي لما قابل حسني مبارك، كنت زمان ما بقولش اسمه لأنه كان رئيس الجمهورية وكان صعب أني أقول، وحسني مبارك قال له يا شيخ محمد ادعي لي، ده أنا علي كل يوم أجيب 4 ترغيفة من 9 عشان أوكل الشعب المصري. فالشيخ محمد رحمة الله عليه قال له توكل الشعب المصري؟ هو أنت فاكر نفسك مين؟ هو أنت ربنا؟ قال له لا لا مش قصدي. قال له مش قصدك إيه؟ ده أنت لو دبانة جت على وشك ما تعرفش تنشها يا شيخ، اتقي الله. وهاج وماج، وكان في المجلس العالمان الجليلان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق والشيخ شعراوي محمد فولي الشعراوي رحمهم الله، والشيخ محمد الغزالي حدثني بنفسه هذا الحديث، هو حديث طويل انتهى بانه لما خرجوا يركبوا السيارة حسني مبارك فتح للشيخ الغزالي الباب، فالشيخ الغزالي قال له لا ما يصحش يا سيادة الرئيس، قال له ده مقامك يا شيخ محمد، وركب الشيخ محمد ومعه المشايخ وراحوا مشوار. الشيخ محمد حسان وغيره من العلماء وطلاب العلم من أمثال محمد العوى وغيره إذا جلسوا مع أحد فإنهم لا ينافقون ولا يداهنون، يقولون للصواب صواب وللخطأ خطأ، ويشددون إذا كان الأمر يقتضي تشديدا، ويلينون القول إذا كان الأمر يقتضي تليينا. منين جبنا الكلام ده؟ تعلمنا منين؟ ما اخترعناهوش، إنما قاله شيخ الإسلام الغزالي أو حجة الإسلام الغزالي في إحياء علوم الدين في باب ما يحل ويحرم من الدخول على السلاطين الظلمة وغشيان مجالسهم. قال كلام طويل منه، إنه ولا يحل لأحد أن يدخل عليهم إلا إذا كان يستطيع أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين لهم ما هم فيه من سيئات ويدلهم على طريق الحسنات، فمن كان كذلك فليدخل عليهم ومن لم يكن كذلك فلا يجوز له الدخول عليهم. فاحنا بندخل على سلاطين بلادنا فقط، مش البلاد الاخرى، بلادنا فقط بهذه النية وبهذا الجهد. وانا متأكد ان الشيخ محمد عمل كده، واعلم من الروايات اللي سمعتها انه عمل كده، قال الحق لم يخف فيه لومة لائم، وربنا سبحانه وتعالى يمكن كل قادر على ذلك من ان يفعله ان شاء الله.
دكتور محمد سيدي معاوي فضلي سؤالين اتنين بس، طولت على حضرتك.
حاضر. لا لا انا خايف على جمهورك يزهق.
الله يرضى عنا بركيه. السؤال الاولاني، هل حضرتك في كلامك هنا في منبر قناة الناس بتتكلم سيم سيم زي ما بتروح اون تي في، سيم سيم زي ما بتروح الجزيره؟
انت بتشوفني ولا بتشوفنيش؟ ان كنت بتشوفني جاوب السؤال.
لا
عندك.
انا هجاوب لو كنت شفت، انما انا حقيقه طيب. يعني مش متابع جاي لان السبب شغلي
عندي الا كلام واحد اللي بقوله في بيتي، بقوله مع احفادي، بقوله مع العلماء، بقوله مع طلاب العلم، بقوله في الجامعه، بقوله في المؤتمرات الجماهيريه، بقوله مع اون تي في، مع الجزيره، مع العفاريت السر. انا ليس عندي كلامان، انا عندي كلام واحد. غايه ما في الامر ان المواقف السياسيه قد تتغير لتغير الواقع، فعندما يتغير الواقع بغير موقف السياسي، وهذا حقي وواجبي.
لو غيرت موقفك السياسي وانتقدك حد بتتضايق؟
الحقيقة أنا مش بتضايق من الانتقاد، بالعكس أنا برحب بالانتقاد وبطلبه، وبتذكر قول الإمام الشافعي عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم أظهروا لي عيبتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاجتليت المعالية. وقول أيضا الإمام الشافعي رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لكن أنا في شيء مما يحدث في الانتقادات الحالية في الأيام اللي احنا فيها دي، هو خروج عن الأدب واللياقة والتقاليد المتعلقة بالحوار. الناس تستعمل شتائم بذيئة وبتستعمل شتائم تمس الآباء والأجداد الذين لقوا ربهم وخلصوا من الدنيا وما فيها ولا يستحيون من ذلك. فأنا هؤلاء يعني مش عايز أقول كلمة تبسطهم، لكن الحقيقة إني بفرح بما يعملون، لأن في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال لا، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا ونال من عرض هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح في ميزانه فألقي في النار. أنا كل من يشتمني أخذ حسنة على هذه الشتيمة، وأرجو الله أن يكفر بي عنها يوم القيامة سيئة من سيئاتي الكثيرة. أما من ينتقدني فهو حبيب إلى نفسي، أشكره على انتقاده وأشعر شعورا حقيقيا أنه يقدم إلي خدمة أصلح بها نفسي.
هل نحن في زمن تخوين وتشكيك دلوقتي؟
إلى درجة غير مسبوقة وليس لها مبرر.
هل بتتوقع أنك أنت تفوز بمقعد رئيس جمهورية مصر العربية؟
أنا الحقيقة علي أن أبذل جهدي في هذا الباب، فإذا مكنني الشعب من هذا علي أن أخدمه بكل ما أستطيع من قوة وإخلاص، وإذا لم يمكنني فأنا طالب علم، سأعود إلى طلب العلم كما كنت، وليس هناك شيء غريب يعني.
في أي سؤال أنا ما سألتوش لحضرتك؟
ما سألتنيش زعلت مني ولا لا لما كنت بتشتمني؟ بس أنا زعلت.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور محمد سليم العوة على تشريفك لينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي مصر الأصلح.
آمين يا رب.
وأتمنى أنك تكون ضيف معنا دائم وما كنتش أثقلت عليك. لا. وأتمنى أيضا أنه حضرتك تاخد موضوع أبو يحيى والشيخ وجدي غنيم لله بعين الاعتبار.
أما وجدي غنيم فأنا عندي بياناته وفي كلام في الموضوع، أما موضوع الأخ أبو يحيى الذي لا أعرفه أرجوك ابعت لي بياناته وتاريخ اعتقاله.
وأنا اسمه مفتاح محمد فاضل، ده اسمه مفتاح محمد فاضل أبو يحيى. نتمنى ربنا يجعله في ميزان حسناتك طبعا، لأنه يعني بدون فاضل. وجه حق موجود
معتقل. ها
معتقل يا فندم بدون أي جريمة أو أي حاجة، ونتمنى ربنا ييسر ويكون على أيديكم كمرشحين للرئاسة كلكم والمحبين، أنه في قضية إمبابة طبعا كنيسة إمبابة بتاع تعبير
في قضية إمبابة؟
نعم بدون يعني الراجل بعيد خالص عن اي
غير غير حد اسمه الشيخ ابو يحيى من الصعيد كان معتقل في قضيه
هو ده اللي راح بلغ الشرطه راح بلغ الشرطه العسكريه انه في مشكله فاتهم واتخذ في الرجلين انه هو اللي اثار هذه المشكله، وهناك من الشهود الكثير الحقيقه. فنتمنى حضرتك يعني الشيخ عمر عبد الرحمن الشيخ وجدي غنيم ابو يحيى كل مظلوم طبعا حضرتك تتحرك انت والشرفاء في مصر من المرشحين الاسلاميين وكل الناس. عايز اقول لحضراتكم احنا طبعا بنعزي باسمي انا شخصيا فضيله الشيخ محمد رسلان على وفاه والدته، وان كان هناك اي خلاف في الايديولوجيات والطرح حتى وسط العمل الاسلامي نفسه لم يمنعناش ان احنا يعني نعزيه. ثم ان شاء الله باذن الله نرجو الله تبارك وتعالى ان ياتي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يجلس مكان الدكتور محمد سليم العوة كلما ندعوه،
او مكان تاني
ممكن نعمله هنا
مكان تاني.
انا دايما لما كنت بكلمه بقول له انت لك ثقه، يقول لي ايوه انت مش شايفني قد ايه كده اهو.
لا حازم ما شاء الله عليك.
ربنا يرضى عنكم ان شاء الله باذن الله. احنا الاستفتاء ايه؟ قولوا لي بسرعه. ايوه طب انا هسال حضرتك اخر سؤال ده، والله انا معايا استفتاء. هل تؤيد
ايه الاستفتاء
ده؟ ما انا هقوله. هل تؤيد ان ترفع الحصانه عن اعضاء البرلمان حتى يعملوا لله بعيد عن حرصهم على الحصانه؟ جاي لي 91% بيقولوا ايوه و 8% بيقولوا لا، 1% بيقولوا لا اهتم. راي حضرتك ايه؟
انا مع ال 91% الحقيقه، لان الحصانه تحت قبه البرلمان بس، اما خارج قبه البرلمان الاختراع اللي اخترعوه في السنين الاخيره
جاي من المطار ما يتفتش.
لا لا لا, لا, لا ده كلام فارغ، ده كلام فارغ، دي مش حصانه، دي مش حصانه، ده امتيازات، ده امتيازات
او استعباط
او استعباط. الحصانه تحت قبه البرلمان. الحقيقه اصل الحصانه في الدستور 23 لا يؤاخذ اعضاء البرلمان فيما يبدونه من اقوال واراء تحت قبه البرلمان في المجلسين، بس جوه المجلس لما يتكلم، مش في مكتبه ما يتفتش وبيته ما يتفتش وزي ما انت بتقول داخل المطار خارج من المطار. لا،
رئيس التحرير بيسالني يعني هل عايز تقول كلمه كده لمحبي الشيخ محمود شاكر، لانه من محبي الشيخ محمود شاكر.
والله محبي الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه يكفيهم فخرا انهم يتصلون بسبب من العلم والمعرفه الى هذا العالم الجليل الذي منذ فقدناه ثم فقدنا تلميذه الدكتور الطناحي لم نجد عنهما بديلا، وان شاء الله ربنا يبدل الامه بعد فقدهما اناسا يستطيعون ان يملؤوا بعض الفراغ الذي تركاه لكل عالم مكانة تبقى فارغة إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبض الله العالم أو إذا مات العالم إن سلمت في الإسلام ثلمة أو ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة.
هل لك مذكرة تحب أن تكتبها؟
لا والله لن أكتب شيئا قط، لن أكتب شيئا قط.
احنا معنا 2281 تعليق، طبعا كان صعب أقرأ كله، وجاي لي واحد نصيحة مهمة جدا عجبتني، قال لي أنت تقفل الفيسبوك ده خالص عشان بيحرق دمك في الحلقه وتقعد ترد على الناس والناس تقعد تشتم فيه.
بيحرق دمك ليه؟ انت بتتناقش مع الناس فيه ولا ايه؟
ساعات بقرا بعض الاراء فباجي تشتيمه خارجه شويه، حد معترض على مثلا
ان بتعمل نفسك ما شفتهاش.
والله طيب
ايوه عشان تاخد حسنات.
احاول ان
اخذ بالي تاخد حسنات او تمحى بها سيئات. احنا في عرض محو السيئات يوم القيامه.
شكرا جزيلا دكتور محمد سليم العوة على تشريفك لينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.